السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا مع إمامنا الإمام الشيرازي عند قوله: باب ما يعرف به الإجماع، بعد أن ذكر طرفا وبداية من الكلام عن الإجماع، بدأ يتكلم في قضية كيف يصل إلينا الإجماع، أو كيف نعرف الأحكام المجمع عليها، أو كيف نتعرف على ما أجمع عليه من كان سلفا لنا. كل هذا تحت باب ما يعرف به الإجماع. وذكر أيضا طرفا من الكلام ضمنا، لما يقول لك إزاي تعرف الإجماع، يبقى من باب أولى تعرف كيف ينعقد الإجماع، أو كيف يتحقق الإجماع، أو متى يكون الإجماع إجماعا، أي صحيحا معتد به. فكيف ينعقد الإجماع وكيف يصل إليك، تكلم الإمام عن هذه الأمور في ثنايا هذه المباحث التي قرب بها الكتاب على الانتهاء. فما بقي إلا قول الصحابي، ثم سيدخل في القياس، ثم سيسترسل في باقي مباحث الأصول، إلى أن يصل إلى الأبواب الخاصة بالاجتهاد والتقليد وما يتبعهما من مباحث. باب ما يعرف به الإجماع. اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل، وقول وإقرار، وفعل وإقرار. ثلاث أنواع يعرف ويتحقق بها الإجماع، إلا أن هناك إجماع أو أمر رابع يتحقق به الإجماع، ما ذكره الإمام، وهو المقصود بالإجماع القولي أو الصريح القولي، لكن دخل في الثاني مباشرة، في الأمر الثاني، وهو قول وفعل، قول وإقرار، وفعل وإقرار. نمرة واحد: الإجماع بالقول. الأمر الأول أعلى درجات الإجماع في انعقاده، وهو اتفاق مجتهد الأمة قولا، تصريح يصرح كل من جلس على منضدة الإجماع أنه موافق على هذا. هذه المسألة خرجت سواء كان بالحل أو بالحرمة، يصرحوا بالقول إجماعا كلهم. أما إذا جزئوا، جزء منهم تكلم والجزء الآخر طبق ما تكلم به الأول، سميناه قول وفعل. جماعة قالوا وجماعة أخر طبقوا الحكم الشرعي الذي نتج من عند الجماعة الأولى. الأمر الثاني قول وإقرار، بعض من هؤلاء يتكلمون صراحة والباقي يقر الأول على هذا الكلام، أو جماعة يفعلون أمرا معينا منهم والباقون يقرون هذا الفعل، وهذه أدنى مراتب الإجماع. تعال ندخل في سياق هذا الكلام لنرى كيف تحدث الإمام عن هذه الأمور. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم، أي جميع، جميع من؟ المجتهدون اللي هم متصدون أو متصدرون لقضية الإجماع، بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام، صريح القول. والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء، وهل يشترط انقضاء العصر في هذا أم لا، فيه وجهان. الفعل هو كلهم يفعلون هذه الأمور، فعل حلال سيفعلون هذا الحلال، فعل حرام سيجتنبون هذا الحرام. طيب، تكلم أهل العلم في قضية معينة تتعلق بالإجماع، هل يشترط في ذكر الإجماع انقراض عصر المجمعين على هذه المسألة أم لا؟ انقراض العصر بانتهاء العصر الموجود في أهل الإجماع، وهذا مصطلح عند علماء الأصول، ينتهي العصر المجمع فيه بموت كل من كان فيه. يعني مثلا لو أن المسألة تصدر لها 10 من أكابر أهل العلم أو من الذين هم لهم أهلية أو أحقية في الإجماع فماتوا 10، ماتوا 10، موت 10 يسمى عند أهل الأصول بانقراض العصر. ليه سموه مصطلح بهذه الصورة؟ يعني ما في أحد من هذه 10 سيتكلم في كلامه عن هذا الإجماع بأنه صحيح أو خطأ أو في كذا سيعدل أو سيزيد أو سينقص. هذه القضية اختلف فيها أهل العلم، هل يشترط في قضية الإجماع أن ينقرض العصر السلام ولا لا يشترط؟ صورة هذه القضية، هل يعتبر بالإجماع وقت أهل الإجماع في وجودهم، وقت وجود أهل الإجماع، ولا الإجماع يتعدى حتى بعد وفاتهم؟ هذه القضية على وجهين عند أهل العلم. قال الإمام من أصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر، أي يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر، وكأن الإجماع عند هؤلاء يتفق مع وجود أهل الإجماع، وعلى الذين سيأتون بعدهم دراسة المسألة مرة أخرى فإما أن يقروا بالإجماع السابق أو يجمعوا على خلافه. وإذ لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا حجة، بمعنى أن يضمن ويتأكد أن قضية الإجماع نافذة عندما يستقر الحال على وجوده. احنا قلنا في السنة في ألفاظ معينة، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحد الصحابة مات النبي على كذا، مات النبي على كذا، هذه الجملة تعني إيه؟ استقرار الحكم الشرعي إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا هو مفادهم. إذا ماتوا أهل الإجماع مات كل من له أحقية في هذا الإجماع، احنا بنسميه انقرض العصر. طب ده يعني ايه؟ يعني ان الامر الى وفاتهم الى انقراض عصرهم مستو على جزئية واحدة على كيفية واحدة، فينعقد الاجماع بهذه الحالة وعلى هذه الطريقة. وإلا طالما ان هناك فرصة للتعديل والتبديل في وجود احدهم فلا عبرة بهذا الاجماع. ومنهم من قال انه اجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معين كتحريمه الحمر الأهلية مثلا، هل ننتظر حتى وفاته فنقر بهذا الحكم، أم أن الحكم نافذ بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به؟ هكذا الإجماع، لو صدر الإجماع من أهل حل وعقد، أهل لهم أهلية في قضية الإجماع، فلا ننتظر أن يموتوا جميعا حتى نقر بهذا الإجماع خلاص، ولا نقول كقول الأول أنه يشترط موت كل من تصدى لهذا الإجماع أو تصدر لهذا الإجماع حتى نقر بأنه إجماع. لا، القضية تعلم أنهم انعقدوا واجتمعوا وخرجوا بقول أو بحكم لزم وأصبح حجة وكان إجماعا على الراجح كما قال وهو الأصح. فإذا قلنا إن ذلك إجماع فأجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا، لم يجز لأحد منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه، وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم. إذا أجمع الصحابة على قول معين أو على حكم معين كان حجة لمن بعدهم من إجماعهم وليس من وفاتهم، حتى وإن كان من ضمن الصحابة من هو صغير السن وكبر بعد ذلك. الأصل أن الإنسان لما يكبر من سن صغير تكبر قريحته، فتكبر معه آلية الإدراك، فتتسع معه آلية الفهم، فلعل في كبره يعلم ما لم يفعله كان بالأمس، فهل له أن يخالف أصحابه؟ لا، طالما أن الصحابة اجتمعوا وقضوا بحكم معين حتى وإن كان فيهم من هو صغير السن، وهذا متحقق. إن أجمعت الصحابة على مسألة ما رأينا عبد الله بن عباس خالفهم على صغره، أو أنس أو أبو سعيد الخدري أو غيرهم خالفهم على قضية معينة، لكن الإجماع لزم كل من كان بعدهم من ساعة إجماعهم على هذه القضية. وإذا قلنا إنه ليس بإجماع وإن انقضاء العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه، وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم. إذا اشترطنا انقراض العصر ووفاة كل أهل الإجماع، جاز في هذه الجزئية أن الصغير الذي كبر له أن يراجع هؤلاء، هؤلاء الذين أجمعوا أن يعيدوا النظر في هذه القضية مرة أخرى، هذا كله جائز. إذن حجية الإجماع تزعزعت على الأقل في هذه الفترة، وحجية الإجماع كأصل من ساعة صدوره لا من وفاة من تكلم به. فصل. وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكت عن مخالفته، جزء تكلم وجزء علم أن فلان وفلان وفلان اللي معاه في نفس القضية تكلموا وسكت هو عن الإدلاء بصوته، فعد سكوته هذا إقرار بما قيل. فأما الفعل والإقرار فهو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل الباقين فيسكت عن الإنكار عليه، فالمذهب أن ذلك حجة وإجماعا بعد انقراض العصر. المذهب أي كلام الإمام هنا، فالمذهب عندنا عند الشوافع أن هذا حجة إذا فعل بعض أهل الإجماع وأقر البعض الآخر هذه الفعلة. الإقرار يكون بحالين، إما السكوت عنه تماما، عدم الإنكار عليه تماما، أو الاستدامة على هذه الفعلة، يعني ما زالوا هم على هذه الفعلة أو لم ينكروا على قائلها. فعدم الإنكار أو الاستدامة على نفس الحال هذا يعد موافقة لهذه الفعلة، فالموافقة سميت إقرار. فقال فالمذهب في ذلك قول البعض وسقوط الباقين حجة وإجماع بعد انقراض العصر. حجة هنا أحد المسائل التي خالف فيها جمهور أهل الأصول، جمهور أهل الأصول. كلمة حجة إذا أطلقت تساوي الحجة القطعية، لكن عند علماء الأصول هذه ليس بحجة قطعية، عند جمهور العلماء ليست بحجة قطعية، فيها كلام، حجة حجيتها فيها كلام. لكن هنا خالف الإمام جماهير أهل الأصول في هذه الجزئية من أنه اعتبر فعل البعض وسكوت الباقين أمر يساوي القول والفعل، أو الفعل والإقرار، أو القول والسكوت قول والإقرار، وكأن الأمر كله حاصله أمرا واحدا، لكن مراتبه عند الجماهير عند جماهير علماء الأصول مختلفة متغيرة. وقال الصيرف هو حجة ولكن لا يسمى إجماعا. وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان ذلك فتي فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة. وقال داود ليس بحجة بحال لظنيته لدخول أمور أخرى قد يسكت الباقين، وفعل الباقين أصلا دلالته أقل من التصريح بالقول. إن كنا نتكلم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من باب أولى فعل المجتهد وقوله يتأرجح، كما قلنا دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل في الدلالة من دلالة قوله. والدليل على ما قلناه أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فأظهروا ما عندهم، فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على أنهم راضون بذلك. وأما قبل انقراض العصر ففيه وجهان من أصحابنا، من قال ليس بحجة وجها واحدا، ومنهم من قال على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل. فأصرح الإجماعات الإجماع القولي، الإجماع القولي هو أصرح الإجماعات دلالة وأقواها. ثم المرتبة الثانية القول والإقرار، ثم المرتبة الثالثة الفعل الفعل والإقرار. الفعل والإقرار لا يساوي القول أصلا. إن كان الكلام ده كما قلنا ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ينطبق على قول المجتهد؟ فهذا من باب الأولى. باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح، وما يعتبر قوله ومن لا يعتبر. باب ما يصح من الإجماع، احنا عندنا يعني في مثل هذه الأيام التي نعيش فيها إجماعات كثيرة جدا نسمعها، أجمعت الأمة على كذا، أجمعت الأمة على كذا، هذا كلام نسمعه كثيرا مرارا وتكرارا. قد يتحقق الإجماع ولكن الإجماع العرفي وهو اجتماع الناس على حديثة معينة أيا كان حكمها، هذا نسميه إجماع عرفي. أما الإجماع المصطلحي اللي هو اجتماع علماء الأمة بشرطية قضية العلماء، العالم له شرطية معينة عند علماء الأصول تتحقق، يبقى هذا الإجماع اللي بسميه الإجماع المصطلحي، الإجماع الأصولي. لما كانت الإجماعات تظهر من أهل البدع وتظهر من أهل السنة والجماعة، تظهر من أناس ليس لهم حقية أو أحقية في الإجماع وأناس لهم أحقية في الإجماع، عقد بعض علماء الأصول مثل هذه الأبواب، باب من يصح ما يصح من الإجماع. عندي إجماعات كثيرة جدا، إلا يصح إلا الذي لا يصح، وما لا يصح، ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر. واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة. ويقصد بسوى هذه الأمة أي علماء هذه الأمة، علماء هذه الأمة. وقال بعض الناس إجماع كل أمة حجة، وهو اختيار الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني الأستاذ، وما تكلم أبو إسحاق في هذه الجزئية إلا لاعتداده أو على اعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا. اجتمعت اليهود، اجتمعت النصارى، اجتمع أهل الزبور، اجتمعت أصحاب الملل السابقة كل منهم بإجماعاتهم واجتماعاتهم، واجتمعت أمة محمد أو علماء أمة محمد على هذا التخصيص، اجتمعت هذه الأمة. أي من هذه الإجماعات أصوب؟ إجماعات أمة محمد خلافا للأستاذ. وهذا الخلاف قال به الأستاذ لأنه يعتبر شرع من قبلنا شرع لنا، فإذا اعتبرنا شرع من قبلنا شرع لنا فكل من كان في شرع من قبلنا وحصل فيه الإجماع يعقد إجماعه وينعقد عندنا ويعتبر به، لأن الأصل في انعقاد إجماعه جائز ولا غير جائز. من جوز شرع من قبلنا بأنه شرع لنا قال بجوازه كالأستاذ، وأما الراجح كما قلنا في قضية شرع من قبلنا هو شرع لنا إذ لم يرد في شرعنا ما هو بخلافه. وعلى هذا فمصطلح الإجماع ما خرج إلا على أمة محمد. قد يقول قائل فكلام الإمام عام، أمة محمد أمة محمد، فلما يخصص بمن له أهلية في قضية الإجماع؟ الأصل أن كتب الأصول لا يدخل فيها إلا طلاب العلم، هذا هو الأصل، وإلا نعلم من طلاب العلم من يدخل في كتب الأصول ويخرج منها مش عايز. نعم والله دون شيء، يبقى كده كده أنت أنصفته، أنت كده أنصفته. لكن يمكن يخرج منها وما في رأسه مختلط عليه أكثر مما كان قبل ذلك. ولهذا قال الشنقيطي جهلة الأصول عوام العلماء، جهلة الأصول عوام العلماء. قد يكون عالما بأمر معين في قضية معينة يجهل هذا العلم فهو من عوامهم. فالأصل أنه يخاطب أهل العلم، فأهل العلم لما يسمعون كلمة أمة محمد في قضية الإجماع فهو في ذهن من هو الذي يحق له الكلام في الإجماع، وهذا بالإجماع، بدليل أنهم وضعوا شروطا لمن يحق له أهلية في الكلام، مش عايز أقول الفتاوى الشرعية يبقى الكلام وسع معنا شوي، لكن في التصدي لقضية النوازل، ليتكلم في قضية نازلة للإجماع، إجماع اجتماع علماء الأمة على حادثة نزلت بالمسلمين بغية أو إيراد بيان حكم الله عز وجل فيها. يبقى إذن هذه النازلة لمن يتصدر للكلام فيها له أهلية معينة، له أهلية معينة. والدليل على فساد ذلك فساد قول أبو إسحاق من أن الإجماع عند الذين من قبلنا إجماع لنا، ما بيناه في حجية الإجماع. نعم سيدي. ده آخر باب في الكتاب. انتظر إن شاء الله. أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع، والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة، فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم أي السالفة. فاصطنوا أما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم. هذا تخصيص بقى. من هو العالم؟ على ما ذكرنا في بداية تعريف الإجماع وحد الإجماع، العالم من اجتمعت فيه آلية الإجماع، آلية معينة تجعل له أحقية في الكلام في الإجماع. فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعده. وقال داود إجماع غير الصحابة ليس بحجة، أي مذهب الظاهرية لا يعتدون إلا بإجماع الصحابة لإمكان انعقاده. احنا ورد كل صغيرة وكبيرة تقريبا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعند داود ومن نحى نحوه أن اتساع الرقعة واختلاف الناس وتفرقهم في البلدان يصعب انعقاد الإجماع، وتكلمنا في هذه الجزئية. هم لا ينكرون الإجماع كأصل ولكن يؤيدون الإجماع إذا انعقد، فإمكانية الانعقاد فيها شك عندهم، ولا تبنى عندهم الأحكام على الشك. مفهوم؟ والدليل على ما قلناه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ولم يفرق هل هذا خاص بعصر الصحابة أم عصر التابعين، أم عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا، أم عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم لا، ولكن الآية جاءت عامة، فكل من يتصف بصفات أو بمعنى هذه الآية يدخل تحت مبناها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، شيخنا الشيخ الغماري كان يقول دائما هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، ولكن ورد عند سنن أبي داود الحديث بأسانيد أخرى وبألفاظ أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وكما في رواية مسلم أو عند مسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، وكما في حديث أبي هريرة عند أهل السنن وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لهذا الحديث معاني كثيرة وردت بألفاظ غير هذا اللفظ، ولهذا كان يقول على هذا اللفظ بالذات لا أصل له، وهذا على حد تعبير شيخنا الشيخ أبو الفضل الغماري. ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة، الصحابة قد يتفقوا على نازلة معينة كما اتفقوا على قضية جمع القرآن، ونازل الصديق إلى هذا الاتفاق فعد عندهم إجماع فتحولوا إلى قضية الجمع، كالاتفاق بعد الخلاف على قتال مانع الذكاء، هذه مسائل حادثة نزل بالمسلمين، حدث بينهم الخلاف فاتفقوا على أمر معين في جزئية معينة، أي نازلة تنزل بالمسلمين سيتمثل فيها الحال بنفس القضية، سيجتمع عليها العلماء وسيتكلمون فيها وسيبرز فيها حكم الله عز وجل من جراء هذا الاجتماع الذي عقد. ومن الناس من قال أو فصل ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن ذلك إجماعا، هذا مع اعتداد كون العالم عالما، اتفقت الأمة على أن الوقت في 10 20 30 40 عالم، اشترط في قضية الإجماع أن يجمع الحكم الشرعي في صدور يجتمع من كل هؤلاء، فلو علم أن واحد خالف هذه القضية لا يسمى إجماع، وهذا الذي أدى بالظاهرية ومن نحى نحوهم إلى صعوبة انعقاد الإجماع. أولا يلزمك حصر هؤلاء العلماء. ثانيا يلزمك بعد حصرهم العلم بمقولاتهم جميعا على حد قول الظاهرية. إن كان هذا الأمر فهذا الآن ميسور، ناهيك إن عدد العلماء يقل ولا يزيد، عدد العلماء يقل ولا يزيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الموطأ وفي غيره أن الأمر بيفترق، زمان كان حال ودلوقتي حال تاني. مهم. ومن الناس من قال إن كان المخالفون أقل عددا من الموافقين لم يعتد بخلافهم، وهذا قول مردود. إن كان إن خالف واحد من مجموعة منهم لم يعد إجماعا، فلو كانوا قلة في العدد هذا من باب الأولى. ومن الناس من قال إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم. هذا الرأي ينشر عند علماء الأصول من باب مزية مكة والمدينة وعلماء مكة والمدينة ثم علماء البصرة والكوفة. وقال مالك إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم. وقال الأبهري من أصحابه إنما أراد به فيما طريقه الإخبار كالأحباس والصاع. وقال بعض أصحابه إنما أراد به الترجيح بنقلهم. وقال بعضهم إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إلا أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة يمثل توارث ما كان مستقرا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض المالكية كالأبهري وغيره أنه في الأحباس اللي هي الأوقاف وفي الأمور الملموسة المحسوسة كالصاعات ومقدار الصاع، وقصة مالك مع الأحناف في تقدير الصاع معروفة. لكن الأمر أن مالك يقدم إجماع أهل المدينة على أصول كثيرة جدا، وصح هذا المذهب غير واحد من أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي كتبه صحة مذهب أهل المدينة. وقال بعض الفقهاء إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد بغيرهم، وذلك لحديث أحمد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال الرافضة إذا قال علي رضي الله عنه شيئا لم يعتد بغيره. والدليل على فساد هذه الأقاويل أن الله سبحانه إنما أوجب اتباع سبيل جميع المؤمنين، فدل على أنه إذا خالف بعضهم جاز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عصمة جميع الأمة فدل على جواز الخطأ على بعضهم. لكن ذكر هذه الآراء تدل على مكانة أصحابها، فإذا ذكر الخلفاء الأربعة هذه مكانة، لما تختلف أهل العلم على أن تقدم آراء الصديق وعمر والفاروق وعلي على من دونهم من الصحابة، هذا إن دل يدل على علو مكانة هؤلاء، كما قلنا في مكة والمدينة، كما قال مالك في المدينة. قد يقول قائل طب هذه البلدان تفرق فيها صحابة، إن كان مكة مدينة البصرة الكوفة مصر، فلماذا خص مالك بالمدينة؟ المدينة بقي فيها العلم مقولا وموروثا، المدينة عند المالكية بقي فيها العلم مقولا صريحا لأنها عايشت التنزيل، فكان أهلها مواكبين لمقاصد التنزيل، فأكثر بل جل الأحكام الفقهية نزلت في بلدهم ثم توارث في تطبيق هذه الأحكام. هذا التوارث دليل على الاستقرار، استقرار الحال. إن كنا نقول مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على هذا، أو الأمر هكذا، أو الفتوى هكذا، أو الفتية هكذا، فمن باب أولى ما توارثوه وأجمعوا فعلا به كتقديرهم للصاع ومشاكل هذه الأمور، فهذا دليل على ثبوت ما استقر عليه الحال. فقدمت المدينة على مكة، وقدمت مكة والمدينة على بصرة والكوفة ومصر، وقدمت الأئمة الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي على من عداهم. هذه الآراء يستأنث بها في الأحكام الشرعية في تقديم رأي على رأي، لكن لا تسمى إجماع. رد الإمام على فساد أصحاب هذه الأقاويل، لكن الأصل أنها تستخدم عندما تذكر رأي معين، تعضده بقول الصديق، تعضده بقول عمر، تعضده بقول عثمان، تعضده بقول علي، لا سيما لو اجتمع الأربعة والخلفاء الأربعة على ذلك وهكذا، وأهل المدينة على هذا، والحجاز على هذا، أو أهل العراق على هذا، يبقى هذا تعضيد للرأي لعلو قدر أهل البلدة التي ذكر فيها هذا الرأي. ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا، وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا، لأن المعول في ذلك على الاجتهاد، والمهجور كالمشهور، والفاسق كالعدل في ذلك، لأن الأصل في بيان من له أحقية ممن ليس له أحقية. عند من هذه الأحقية؟ فالذي يدعي أن القضية قضية إجماع في هذه المسألة، يبقى إذن هو على ملك بأنه حصل الكلام من أهل الاجتهاد، حصل الكلام ممن يستحق أن يعتبر قوله في قضية معينة أن هذا من الإجماع. اللي يذكر أن القضية فيها إجماع، يبقى أنت عملت حاجتين اثنين، اعتبرت القائل أنه من أهل الإجماع، نمرة اثنين حصلت قوله. لكن تسأل، نعم سيدي، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم خلاص. يبقى النهارده لما اذكر اجماع احط في بالي كده، احط في بالي ان انا هتكلم على هاتين الجزئيتين، جزئية من يعتد بقوله وماذا قال. نعم سيدنا، عند بعض اهل الاصول يجوز ان يكون المجتهد فاسق ويكون المجتهد متهتك، لأن الأصل ليس في فسقه ولا تهتكه، ولكن الأصل فيما كان من آلية يجتهد بها. ولكن اشترطوا في فسقه هذا، إن أثر على اجتهاده أو آلية اجتهاده فهذا لا يعتد من أهل الاجتهاد. ومنهم من صرف هذا الفسق وهذا التهتك على بدعة من أقوال أهل البدع كالمعتزلة والمرجئة يعني على الرأيين عند علماء الأصول مفصل في الكتب المطولة. فصل: ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة. حدثت حادثة معينة في أواخر عهد الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل من كان مواكبا لصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمي تابعي. إن وصل إلى درجة الاجتهاد حق له أن يكون مع هؤلاء الصحبة الكرام في قضية الاجتهاد، ويشترط أن يكون الإجماع شامل للصحابة ولمن بعدهم أو لمن حصلهم، هكذا وهكذا دواليك في كل عصر. رحمك الله. كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث الحادثة هو من أهل الاجتهاد. ومن أصحابنا من قال لا يعتد بقول التابعين مع الصحابة الذين فرقوا بفترة دون فترة، أو الذين قالوا بانقراض العصر. والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب والحسن وأصحاب عبد الله ابن مسعود كشريح والأسود وعلقمة كانوا يجتهدون في زمن الصحابة. هؤلاء من تلامذة الصحابة، كانوا يفتون في فتية معينة والصحابة أحياء. عدم كلام الصحابة في فتياهم هذا دليل على إقرارهم على ما قالوه. هذا الإقرار أدخل التابعين مع الصحابة في قضية الاستمرار على قضية الفتية، هذا الإجماع. ولم ينكر عليهم أحد، ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة، فاعتد بقوله كأساغر الصحابة الذين دخلوا لما كبروا في قضية معينة مع كبار الصحابة حتى يجمعوا، ونقول وأجمع الصحابة على كذا، يدخل في هذا الإجماع الكبير ويدخل معهم الصغير. فصل: وأما من خرج من الملة بتأويل أو بغير تأويل فلا يعتد بقوله في الإجماع، فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله، وإن انعقد الإجماع وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد، فإن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يعتبر بقوله، وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله، فإن خالفهم لم يكن إجماعا. هذه القضية وهذه الصورة في أن إنسان كان مسلما ثم كفر ثم أسلم، أو كان كافرا أصلا ثم أسلم، انعقد الإجماع ساعة كفره، ثم لما أسلم ما زالت الحادثة وحكمها معلوم، وهو بحياته معاصر لما كان من أهل الاجتهاد، لمن كان من أهل الاجتهاد، هل يعتد بكلامه إذا صار من أهل الاجتهاد؟ أسلم فصار إماما كبيرا. هذه القضية قد تكون بعيدة شوية، لكن إمام من الأئمة وأكم من الأئمة كانوا على فسق دائم، ثم أكرمهم الله عز وجل بالتزام وصاروا من أكابر أهل العلم. الإمام القعنبي مثلا كان سكيرا، يقال عليها كذا، صاحب رواية الموطأ مالك، كان سكيرا كبيرا كمان، وكان لا يرى إلا وهو سكير. الفضيل بن عياض إمام الحرمين، ساعة أن كان على حال لا يرتضى انعقد الإجماع على قضية معينة، ثم بعد أن أكرم بالتزام وبدين الله عز وجل وصار إماما للحرمين ما زالت القضية موجودة. هل إن خالف أهل الإجماع الأول يعتد بقوله، أم إن خالف أهل الإجماع الأول لا يعتد بقوله؟ نفس الصورة هذه كرجل أسلم بعد كفر، في وقت كفره انعقد الإجماع، أسلم وتعلم وصار عالما واشتهر بين الناس بعلمه، هل له أحقية في الكلام لما بقي صاحب اجتهاد فيما أجمع عليه ساعة أن كان كافرا أم لا؟ الذين قالوا بانقراض العصر وأن الإجماع لا يعتد به إلا إذا انقرض العصر، أدخلوا هذه الجزئية واعتبروا بقول هذا الذي أسلم بعد كفره. أما الذين قالوا ليس شرطا في قضية انقراض العصر، لم يعتبر هذا الأمر، لأن الأصل عندهم بانعقاد الإجماع، انعقد الإجماع وانتهى الأمر. فإذا جاء عالم لم يكن يعرف بحاله أصلا، ولكن في هذه القضية أو في هذه النقطة أو في هذه الجزئية عرف بين الناس أنه عالم، هل يشترط بعد إجماع العلماء الموجودون في هذه البلدة أن يتكلم في الجزئية ويعدل أو يغير أو يخطئ أو يصوب؟ على الذين قالوا أو عند الذين قالوا بانقراض العصر فيها وجاهة، أما عند الذين لم يقولوا بذلك لم يكن له وجاهة. فالأصل فمتى خرج الإجماع واعتد به أنه إجماع، واعتد بأهله أنه من أهل الإجماع، وعرف هذا القول في المسألة أن في إجماع بكذا، لا يحق لأحد بعد ذلك أن ينقضه إلا بوسائل أخرى، والقضية فيها أمور أخرى ثانية عليك معرفة ما ذكره المصنف هنا أولا فقط. ثم قال فصل، وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين والأصوليين لم يعتبر قولهم في الإجماع. هنا قد يكون في إشكالية معينة. أولا كالعامة معروفة معلومة، العامة لما نقول علماء أهل كل مصر أو أهل كل عصر أخرج العامة، والمتكلمين والأصوليين. بعض الكتب المطولة كالبحر المحيط عقد بابا في التفرقة بين الأصول والفقيه، وعقد هذا الباب من جراء مثال ضربه الإمام الزركشي هكذا، قال النهاردة صنعة السائق صنعة الذهب فيها بائع وفيها صانع، البائع هو الذي يبيع الذهب والصانع هو الذي يصنعه يقوم على تشكيله كما يقال. الذي يقوم على تشكيل الذهب هذا له قدرة في التفرقة بين رديء الذهب وجيد الذهب، عنده جهاز يسموه كان الجوهرجية زمان بالميلق، إن كان في نسبة نحاس قد كده يقول ده 21، إن كان نسبة النحاس زادت يقول 18، كلما زادت ده 14 لغاية لما توصل 12 و9، إن كان خلص من النحاس تماما فهو ذهب عيار 24. خلاص، مين اللي حيقيس لي هذه الأعيرة، اللي بيصنع ولا اللي بيبيع؟ فقال هذا الصانع مثل الأصولي، صانع الذهب هذا مثل الأصولي، والبائع مثل الفقيه، يأخذ الذهب ويبيع الذهب دون علم كيف وصل إليه هذا العيار، لكن يجي الأصولي يقول له أو الصانع يقول له ده عيار ذهب كذا، خلاص يضعه في البترينة عنده ده ذهب عيار كذا، وصل إزاي، النسبة كام، بيختلط إزاي، فتنة الذهب بتكون عليه صورة، هو لا علم له بهذه الصورة. بعض العلماء مثل بقضية العطار والصيدلاني، طبيب والعطار. العطار يقوم مقام ها صناعة صناعة هذه الدواء، لكن من يقول ان هذا الدواء هو سبب في علاج هذا الداء؟ الطبيب، هذا الأصولي وذاك هو الفقيه. يشترط عند عامة أهل العلم أن كل أصولي فقيه، ده الأصل، ودل عليه جماهير علماء الأصول أن صاحب الأصول لابد أن يكون صاحب فقه، لأن عنده الصنعة وعنده الملكة، لا سيما وإحنا خدنا في المقدمة ما يستمد منه علم أصول الفقه علومه، فقلنا باب كده يستمد علم أصول الفقه من الفقه، فلابد صاحب الأصول يكون عنده فقه ويستمد من التوحيد أو علم العقيدة، ويستمد علمه من علم اللغة العربية، فبالتبعية كده بتاع الأصول ده لابد أن يكون عنده فقه وعنده ها لغة عربية وعنده عقيدة أصل. احنا كنا إلى سنة 85 تقريبا 86 السنة الدراسية دي كان قسم الأصول في الكليات الشرعية هو قسم واحد، أصول الفقه وأصول الاعتقاد، ولذلك كل الشهادات العلمية اللي حاصل على درجة العالمية لغاية سنة 85-86 تقريبا كان له أهلية في الدراسة أن يدرس هذين العلمين، يدرس علم أصول الفقه وعلم أصول العقيدة. ولغاية النهاردة في جامعات كثيرة جدا كجامعة الجزائر وجامعات بتونس وجامعات بالمغرب وجامعة بالرياض تدرس، فيحق لطالب علم العقيدة أن يصنع كتابا في علم أصول الفقه، الاثنين مادة واحدة. جماهير الأصول اللي عايزين نقوله على أن الأصول لابد أن يكون فقيها عنده فقه إلا قلة، قالوا علم الأصول له آلياته وعلم الفقه له آلياته، فلا يشترط أن يكون كل أصول فقيه. الأول قالوا كل أصول فقيه وليس كل فقيه أصولي، دول عند الجماهير قالوا ده كل من أطلق عليه أصولي حق له أن يكون صاحب إجماع، حق له أن يكون صاحب إجماع، ده اللي أنا عايز أوصله. يعني إيه؟ يعني ما تكلم أو من تكلم عنهم الإمام كالعامة والمتكلمين والأصوليين على رأي البعض الذين قالوا لا يشترط في الأصول أن يكون فقيها، لم يعتبر قولهم في الإجماع صاحب أصول، ولا يعتبر قوله في الإجماع. فمالك بالنهاردة بقى اللي عنده أصول ولا فروع؟ وأجمع العلماء على كذا، مش ده اللي بنسمعه؟ إن كان العلماء فرقوا إلى هذه الدرجة. الإمام الشيرازي لما تكلم في هذه الجزئية تكلم على القولين، اللي بيقولوا كل أصول فقيه خلاص الأمر عنده مفصول، دول بتوع الإجماع. أما حتى عند الذين قالوا بأن ليس كل أصول فقيه، لا يشترط في صاحب الأصول أن يكون صاحب فقه، لم يعتد بقول هذا الصنف، هذا البعض زي ما بيقولوا كده في قضية الإجماع، فلا يعتد بقول العالم في قضية من قضايا الإجماع إلا إذا كان صاحب أصول وفقه، صاحب أصول وفقه على التفصيل. فصاحب الفقه بمفرده لا يعتد بقوله في الإجماع، صاحب الأصول بمفرده لا يعتد بقوله في الإجماع، لكن صاحب الأصول والفقه هو اللي بيعتد قوله في الإجماع. عشان لما يجي يقول لي حرام هتقول لي طب ما ده صاحب فقه كده عم الشيخ، بس حرام في مسألة معروفة، مسألة موجودة، غير حرام في مسألة حادثة نازلة وقعت بالمسلمين جديدة. حرام هنا غير حرام هنا. الحرام في القديم باتفاق أهل العلم إن كان في المسألة أكثر من رأي فالمجتهد لا يجوز له أن يأتي بحكم أو برأي مغاير لما كان عليه السلف. في المسألة عندي قولين خلاص، المجتهد غاية أمره أنه حفظ بين الاثنين دول، لكن يجي يقول لي القول كذا ويجيب لي قول ثالث، يبقى ده قول شاذ في المسألة لا يلتفت إليه خالص. زي ما سمعنا احنا عدل النقاب بين السنية وبين الفرضية، لما يقول النقاب بدعة ما بتبصلوش، ما تسمعش الكلام خالص تماما، ما تلتفتش ليه، ده باعتبار انه مجتهد خلاص. فاذا اعتبرنا قول المجتهد على انه مجتهد لا يجوز له في مسألة بحثت وفصلت الى قولين عند اهل العلم ان يأتي بثالث. المسألة الجديدة لابد ان يبحثها من اولها، من اول قاعدتها، من اول اصلها، من اول اسسها، إلى أن يخرج بحكم جديد. عشان كده قال لك لازم يكون معاه أصول ومعاه فقه. اللي هرجح ممكن يكون عنده بصيص من الأصول لكن يعتمد على الفقه أكثر ما يعتمد على الأصول. اللي هرجح بين القولين فك التعارض بين الترجيح، هيدث الرأي ده بأصوله والرأي ده بأصوله ويرجح، هيكون عنده فقه وعنده بصيص من الأصول. لكن اللي هجيب له حكم جديد في نزيلة جديدة اشترطوا فيه ان لابد ان يكون صاحب أصول ويكون صاحب فقه. فده معنى كلمة كالعامة والمتكلمين أهل الكلام علماء الاعتقاد فقط ليس إلا، والأصوليين لم يعتبر قولهم في الإجماع. وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين على اعتبار أن المتكلم في الأصول لابد أن يكون عالم الأصول له باب في علم الكلام، وعلم الأصول على حد قولهم أن كل أصولي فقيه. يريد هذا الباب يضبط لسان أبنائنا على قل العاملين في حقل الدعوة، عشان ما نسمعش في المنابر لما منصليش جمعة ونقعد كده أيام ما كان النظام البائد ما برضاش خلينا نخطب الجمعة، كنا بنروح نصلي في مسجد تسمع كلام إجماعات من على المنبر وكأن يعني من السماء تمطر علينا إجماعات جديدة جدا جدا. كنت أقول لأحد أبنائي مرة إن كان أهل العلم تكلموا في إجماعات ابن المنذر، قال لأن ده ابن المنذر. قلت له ماشي، طب وأنت ابن مين؟ فالقضية مش كلام، لما كل ما تدرس الباب اللي بتتكلم فيه على الأقل تثقل علميا، يبقى عندك ثقل علمي كده تقيل، تبقى بان تقيل، ما تبقاش طول ما أنت ماشي بتوزع على الإجماعات في إجماع وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا واتفقوا على كذا. اللي يخاف من كلمة الإجماع ينزل لكلمة واتفقوا يقول لك واتفقوا على كذا، واللي خاف من كلمة واتفقوا يقول لك قولا واحدا. يا مشايخ، أو لا نعلم فيه خلافا، دي الجديدة دي يعني لا نعلم فيه خلافا. والله السلام. طيب نردد خلف الأذان أحسن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثم قال الإمام بعد ذكر قول عند البعض بأنه يعتبر بقول المتكلمين الأصوليين، قال وهذا غير صحيح، لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان، وأما المتكلمون والأصوليون فلا يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم يعرفوا أصول الفقه. فإذا عرفوا أصول الفقه جمعوا بين الفقه والأصول فحق لهم أن يدخلوا في دائرة الإجماع. لكن أصول لوحدها لا تصلح، فقه وحده لا يصلح، كلام أهل الكلام المتكلمون وحدهم لا يصلح، ولكن لا بد من اعتداد الشروط التي تكلم فيها أهل العلم حتى يعتد بقوله. هذا في تعيين من يجمع، خاصة للنوازل. إن كان بنتكلم في المسائل العادية فالنوازل أولى. احنا عندنا شروط في النوازل عشان تتكلم في النازلة، الفتوى في النوازل عندنا 11 شرط عند علماء الأصول أن تتكلم كيف تتكلم في النازلة. من ضمن هذه الشروط العلم بالتاريخ. أنا مش هذكر الشروط كلها بس أنا هتكلم دي، علم بالتاريخ. ليه؟ عشان بيقول للطالب كده كيف تستفيد مما مضى في حادثة جديدة. يبقى لابد يكون عند علمك بالتاريخ عشان تتكلم في قضية معينة، لعل تكون هذه النازلة نازلة جديدة عند البعض وأنت بعلمك بالتاريخ تعلم أن لها أقوال سبقت، فتخرج من دائرة فتخرجها من دائرة النوازل إلى دائرة المبحوث أو المسائل المبحوثة من قبل. نعم. يقل فيها الشرط. يعني يقل فيها الشرط؟ لا، لازم يجتمع عند الشرط، لازم يجتمع عند الشرط. التاريخ العام يكون على الأقل بيك ضربة إجماليا، لكن التاريخ الفقهي يبقى ازاي انت فقيه؟ ايه؟ انت برضه هتدخلنا في الموضوع ده، برضه هتدخلنا في الموضوع ده. طيب أي أنا قلت لا يا شيخ، أنا والله يا أخي ما قلت لا. نعم. فتوى. إيه؟ من ضمن هذه الشروط يا شيخ، يعني شرط من ضمن الشروط الإحاطة بالنازلة كاملة، أن يحيط المفتي أو المجتهد بالنازلة إحاطة كاملة. ما تسألوش تقول له تعالى إيه هو قانون الأحزاب، يقول لك ما عرفش. فهمت؟ خلاص ولا نكمل تاني؟ خلينا في اللي احنا فيه، الله عزك يا شيخ، خلينا في اللي احنا فيه، الله يبارك لك. خلاص. باب الإجماع بعد الخلاف. الحداشر شرط دول يا عم الشيخ يعني شبه متفق بيها، أنا كنت كاتب بحث اسمه الفتوى في النوازل وجمعت فيه الحداشر شرط. هذا البحث تقريبا من حوالي 34 أو 64 ورقة، 34 ورقة ب 68 صفحة مش ظهر يعني. لما ذكرت، لما عرض هذا البحث في المجامع ما لقيتش حد عار. أنا مش هقول إجماع لأن المجامع الفقهية لا يعتد بها كإجماع، لكن يستأنس بأقوالهم. هذه الشروط استقراء من كتب الأصول، يعني مجموعة استقراء من كتب الأصول فقط، عشان كده أنا عينته قلت 11 بالنص لأن أنا كاتب فيه. خلاص. نعم. لا الأبحاث المطارات ما تنكمل بوعي شيخ، أجيب لك صورة منه ممكن. باب الإجماع بعد الخلاف. الإجماع بعد الخلاف، إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين. أهل الأصول لما يصبوا الكلام على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفهم أن غير الصحابة من باب الأولى. خلاص، غير الصحابة من باب الأولى، إن كانوا الشروط ندقق فيها عند عبد الله بن مسعود، إن كانوا الشروط ندقق فيها عند عبد الله بن عباس، إن كانوا الشروط تدقق لي عند أنس، عند أبي سعيد الخدري، فبأول أدقق فيها عند أحمد ومحمد. إن كان النهاردة جاز لنا إن نقول مثلا قال ابن عباس كذا وجنبه الصواب، يبقى أحمد هذا مسلم به؟ ما يقول أحمد دين نسجد له سجدتين سهو، بلاش أقول سجدتين تانين، ينفع؟ عشان كده بتجد علماء الأصول دائما ما يصب شروطهم وكلامهم على صحابة، لأن دول أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. فإن كانت هذه الشروط نزلت على هؤلاء فإن باب أولى تنزل على أي إنسان تماما. الشرط اللي بنتكلم عليه، سكت سعد بن أبي وقاص في فتنة علي ومعاوية، بعض الروايات عند أبي داود تقول وما أحط بالأمر كله. علة، لما سئل عبد الله بن سعد بن أبي وقاص سأل أبوه لما سكت، قال وما أحط بالأمر كله، فسكت. يبقى ما حقش حد يتكلم في فتوى ولا يفتي، مش إجماع بقى، ووعد على مسألة إجماع إلا إذا أحاط بالأمر كله. كان ده سعد بن أبي وقاص واحد من أهل الشورى الستة، هتقول لأحمد ومحمد إذا وصلنا لهم رجال وإحنا رجال زي بنسمع، زي اللي بنسمعه دلوقتي، إحنا مش بنعبد حد الحد، وحتى وإن كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الطريق الذي تصح به العبادة. بس إذا اختلفت الصحابة، هو لسه لم يتكلم عن قول الصحابة، ولكن ما زال يتكلم من له أهلية في الكلام في الإجماع وكيف يعتد بقوله بعد ذكر أن له أهلية. خلاص اتفقنا أن ده أهلية، طب إزاي نأخذ بكلامي؟ في المسألة على قولين وانقرض العصر، ماتوا الصحابة وخرجنا في المسألة على قولين. سيبك من قضية الفصل في فتوى مس الذكر ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، لكن المشهور من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فيها قولين، فيها خلاف، الفصل فيها دي سيبك منه، لكن ايه الحل؟ طيب ما عنديش اجماع في المسألة، نتعامل ازاي مع مسألة فيها قولين عند من قال فيهم رب العزة عز وجل كنتم خير أمة؟ مش قولين بيني وبينك دلوقت، احنا بنسب بعض النهاردة، هي دي المقصد في ذكر أقوال الصحابة. وانقرض العصر جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما. إن اتفق حصل اتفاق، حصل إجماع من التابعين على قول طلق بن عدي، على رواية طلق بن علي، أو حصل اتفاق على رواية بصرة بنت صفوان، هل يجوز ولا يجوز؟ جاز بالاتفاق، وكأن الإجماع الذي حصل عند التابعين فك قضية الخلاف بين رواية طلق بن علي ورواية بسرة بنت صفوان. أنا بمثل المسألة من المسائل المشهورة عند الناس، خلاص. جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما، ومن أصحابنا من قال لا يتصور ذلك، لا يتصور وجود مثل هذه المسائل. لا في، لا في. ومن أجل وجود مثل هذه المسائل الفقهية أخر إمامنا هذه الكلمة وقدم بما هو راجح عنده، لأن اختلافهم على قولين حجة في جواز الأخذ بكل واحد منهما لا يجوز عليها الخطأ، وإجماع التابعين على تحريم أحدهما حجة لا يجوز عليها الخطأ، فلا يصح اجتماعهما، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة إذا أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة، والخطأ جائز على بعض الأمة. اتفقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على مسميات المسائل الشرعية، مسميات المسائل الشرعية، والمسميات هي مكونات المسائل. ففي نوع من المسائل اتفقوا على أنه لا يجوز فيه الاجتهاد، وفي نوع من المسائل اتفقوا على جواز الاجتهاد فيه. المسائل التي اتفقوا على جواز الاجتهاد فيه اتفقوا على عدم تحريم الأخذ بالمخالف فيها. احنا بكده بينا مسائل الدين، قلنا مسائل الفقه أربع أنواع، اللي هي قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، قطعية ظنية، ظنية قطعية. ثلاثة أرباع المسائل دي بخلاف القطعية قطعية يجوز فيها الخلاف. طالما جاز فيها الخلاف يعني ايه؟ يعني اذا اخذت برأي واحد من هؤلاء لا يجوز اصدار فتوى مني بتحريم الاخذ بالقول الاخر، اللي هي الانكار على المخالف، بس انا بحاول اتكلم بمصطلحات اصولية اللي هتلاقيها موجودة في الكتب. لا يجوز الانكار فيها على المخالف بالاتفاق، لا يجوز الانكار فيها على المخالف بالاتفاق. في قضية الغسل من الماء اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، وظل الخلاف فقها، تاريخ الفقه الى عهد عمر، وفي جلسة كما تقول الرواية في بيت الخلافة عند عمر، اذ قال احدهم كنا نجلس مع نسائنا ولا ننزل، وفي رواية ونكسل، رواية موجودة خلاص، ولم يكن علينا شيء. ده اللي يعنينا بقى، ده اللي يعنينا. فقال عمر أقضى لكم رسول الله بذلك؟ نجلس يعني ايه؟ نجامع. ونكسل معنى ايه؟ ما ننزلش، ما انزلناش الماء. أقضى لكم رسول الله بذلك؟ فقال لا. فلما سئلت عائشة قالت حديثها المشهور المعروف، إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، أو الحديث الآخر إذا التقى الختانان في الاثنين ايه؟ وجب الغسل. يبقى القضية كانت فيها خلاف لغاية مين؟ لغاية عمر. أكم من الناس كانت على الرأي الأول؟ تعال بقى شوف إخواننا الطيبين الترزية، يعني يا عم حيين، مش هقول ميتين، مش هقول ماتوا على كده. ده كان يجامع ولا ينزل، ويقوم ويصلي، وربما يصوم بدي عبادات، وربما يكون في حج، طالما ما وجبش عليه الغسل فالأمر صحيح. كل هذه الأمور مردودة، فين بقى الذين ينكرون على كل شيء؟ يبقى إذن استقرار المسائل الذي لا ينكر فيها المسائل الخلافية بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدى للحكم الذي نقله الإمام، عدم جواز تحريم الأخذ بالقول المخالف، عدم جوازه مطلقا. طالما أن عندي عدم جواز الإنكار على المخالف في هذه المسائل تماما، فهذا اعتداد بقول المخالف، يعني معتد به، اللي احنا بنسميها في الأصول كده قول له وجاهة، أو بعض الكتب تقول لك قول له دلالة، يعني له وجاهة في الدلالة، معتبر موجود خلاص. أما كون أن طريقة الاستدلال طريقة الدلالة دي في استخراجها حتى نستخرج الحكم الشرعي عندك فيها كلام, دي جزئية أخرى, دي قضية أخرى. فإذا كان هذا القول معتد به والقول الثاني معتد به, فلماذا تحرم أو يحرم أصحاب القول الأول الأخذ بالقول الثاني أو العكس؟ نقف مع هذا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين, أما بعد. فصل. وإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة, ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. إذا أجمع التابعون على قول من القولين المختلفين عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين, لأن أصل المسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع. لكن من المتأخرين من علماء الأصول من عول إجماع التابعين على مسألة مختلف فيها عند الصحابة بالفتوى على كذا. لما تيجي تقول لي مصطلح والفتوى على كذا, يبقى هذا أكثر الاختيار في هذا العصر على ترجيح أحد القولين, لأن الأصل في ذكر الأقوال في المسائل المختلف فيها ألا يستحدث فيها قول ثالث. في المسألة فيها قولين مثلا ما جيبش فيها قول ثالث, يحرم علي قطعا أن أجيب فيها قول ثالث, لا سيما وإن كانت المسألة مناقشة في عهد من العهود التي سميت بالقرون المفضلة. فمفيش مسألة كانت في القرن الثاني أو الثالث الهجري على قولين عند أهل العلم أجي النهاردة أنا أقول بقول ثالث ويجي واحد بكرة يقول بقول رابع ويجي واحد بعده يقول بقول خامس وهكذا دواليك, يبقى الكلام ده لا يجوز شرعا. طالما أن المسألة فيها خلاف عند الصحابة وتكلم فيها علماء التابعين فأجمعوا فيها على قول من الاثنين, جاز لتابع التابعين الأخذ بأحد القولين. أحد القولين إيه؟ إما إجماع التابعين الموافق لأحدهما أو القول المخالف, لأنه لا سيما وأنه قول صحابي, وهذا واضح عند الحنابلة. هذه الجزئية واضحة عند الحنابلة, فالحنابلة تختار أول ما تختار من الأصول تختار من النصوص, والنصوص عندهم قرآن وسنة. نمرة اثنين تختار ما أجمعت عليه الصحابة الإجماع. نمرة ثلاثة يقول الإمام أحمد التخيير بين أقوال الصحابة عند الاختلاف, إذا اختلف الصحابة على قولين يختار. طب يختار الإمام أحمد ومر بهذا الاختيار كلام للتابعين, قد يكون عند التابعين رجحوا رأي عن آخر, فما زال الأمر على قولين لأن الأصل فيه خلاف عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده هيجرنا النقطة نوقشت في بعض كتب المطولات, هي لو أن المسألة اختلفوا فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجزئية, هل يجوز لمن بعدهم أن يقول الإجماع في المسألة كذا ولا لا يجوز؟ ها شيخ, لو أن المسألة عند الصحابة كان فيها خلاف, هل يجوز النهاردة أن أحمد يقول والإجماع على هذا كذا؟ ها أنا بقول ما فيش ما خلاش نزلها بقى مولانا, أنا بقول كلام الصحابة خلاص, مسألة عند الصحابة كانت على قولين. النهاردة هل أنا أجوز أن أنا كده أقول مثال والإجماع على أن مس الذكر ينقض الوضوء؟ هل يجوز هذا الذكر؟ ليه؟ لأني أنا أحدثت في المسألة. ها طب قول ثالث زي ما أنا عضضت رأي. ها المسألة ما فيها إجماع أصلا, إزاي يقول أجمعت والمسألة فيها خلاف؟ إزاي يقول المسألة فيها قول واحد وفيها أقوال؟ ماشي مشايخ؟ يبقى طب الألفاظ التي ذكر فيها لفظ الإجماع العلماء يقول فيها أمران اثنان. الأمر الأول يقول يحمل الإجماع على أنه الفتية على كذا، كان مفتبي أو المشهور من الفتوى في هذه الجزئية على رأي من الاثنين، أو نسمع كثيرا وإجماعه فيه خرق، وإجماعه فيه خرق، إما يكون في خرق في انعقاده أو في خرق في وصوله، يعني وصل إلينا في كلام أو ساعة انعقاده في كلام. علشان هذه الأمور كلها جاز لمن بعدهم أن يأخذ بأحد الرأيين، إما بما ذكر من إجماع فهو معضل لرأي من الاثنين أصلا لأن المسألة فيها خلاف ما فيها إجماع خلاص، وإما بالرأي المخالف لهذا الإجماع. ناهيك أن أصل مسائل الإجماع بتنزل على حادثة نزلت بالأمة، فإزاي أتكلم في مسألة فيها إجماع وهي المسألة مبحوثة قبل كده؟ فكل ما بحث من قبل عند أهل العلم لا يعتد بذكر الإجماع فيه إلا إذا كانت المسألة فيها إجماع، لكن بتكلم في المسألة اللي فيها قولين. وده اللي صنف أو جعل الإمام يذكر عنوانا للباب يترجم له هكذا: الإجماع بعد الخلاف، هل وارد ولا غير وارد؟ ده اللي عايز وصلنا ليه، هل في إجماع بعد الخلاف؟ زي عم الشيخ إذا كان أصل الإجماع لا ينزل إلا على مسألة حادثة نازلة جديدة بالمسلمين، كلمة حادثة جديدة نازلة بالمسلمين يعني لم تبحث من قبل، ما جاتش امبارح، فالمسألة التي جاءت امبارح يعتبر الإجماع فيها تعضيد لأحد الرأيين، تعضيد لأحد الرأيين، ويذكر الإجماع فيها من باب ها المشهور في العصر على تزكية رأي كذا على كذا. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. وإذا أجمع نعم في الإجماع القضية تختلف عن الإجماع والفتية. إن ذكر الفقيه أن المشهور في الفتوى كذا، إذا تغير خمس حاجات أو واحد من الخمسة كما قال ابن القيم جاز تغيير هذا المشهور: الأعراف، الأشخاص، الأحوال، الأزمان، الأمكنة. ولقد عقد شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين باب بهذا الاسم، تتغير الفتاوى وبتغير كذا. فتذكر إذا ذكر في نقل الفتوى والمشهور على كذا جاز لنا تغييره، أما لو نقل الإجماع وتحققنا من الإجماع انعقادا ووصولا ده في كلام تاني. هل يجوز نقد الإجماع؟ دي مسألة كبيرة جدا مش محلها دلوقتي، عشان لو ذكرناها في بداية الطلب حاجة أقول لك يا عم الشيخ طب ما خلاص الإجماعات بتتناقض بقى، فممكن نغير. اصل احنا بنسمع من صغار الطلبة النهاردة يقول لا البني آدم سبحان الله يعني لسه حديث عهد بالتزام، لسه لحياته ما شاء الله يعني طولها حوالي كده 3 ملي ربنا كرمه، يعني لسه بديء، يعني لسه انا اقصد لا اقصد ان انا استنقص من قدره، لكن انا عندي اصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: يا اموكم اقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمكم حملت أقدمهم هجرة، كما قال ابن القيم في زاد المهاجر لربه: أقدمنا التزاما لا سيما والنص لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فأقدمنا التزام أولى بمعرفة أصول مش كده، لا سيما وإن كان هذا المتحدث معه له ضربة بالناحية العلمية يعني بالكتب والمسجلات والقراءات فنسمع كتير بقى، مش عايز اقول هم رجال واحنا رجال، ده احنا سمعناها كتير. ايه فيها لما ننكر كلامه؟ يعني هو نص، ايه اللي هو نص ده؟ هو الم يعامل الاجماع معاملة النص؟ انت ما خدتش في الاصول ان النصوص تطلق اما صراحة على ما نص عليه الكتاب او السنة، واما ضمنا على ما يستند على كتاب او سنة، فدخل الاجماع ودخل القياس ودخل قول الصحابي ودخل، ليس القضية على أن النص نزل من السماء، لكن القضية على أن نص في المسألة، نص في الحكم الفلاني، لكن مش نص نزل من السماء. أنت حاطط في دماغك النصوص دي إيه؟ قرآن وسنة خلاص. طب الإجماع ده مش نص؟ لما تقول له الإجماع نص يقول لك أها، المشايخ بقى بتوع الأزهر بالذات بيعبدوا الناس للناس، هم تعودوا على كده. طب يا عم جزاك الله خير، الله يكرمك، ده تقول له سلام ولا نبتغي الجاهلين، لأنك تحكي له الموضوع من الأول. وحكاية الموضوع من أول عايز درسته شيء بقى يعني من ساعة مش وقت دلوقتي. نعم سيد نفس الطريقة. ما احنا بنقول اهو هل يجوز نقض الاجماع؟ الاجماع قد يستند الى نص من كتاب او من سنه، او يستند الى مصلحه مرسله، او الاستحسان، او الى امر من الامور قد يكون من المختلف فيه. هل يجوز نقض الاجماع؟ نقض الاجماع ده قضيه تدرس في مرحله تانية، مش دلوقتي بدل بتكلم فيه. لكن الفتوى تتغير الفتوى يا عم، بتغير زمان المكان. انا اذكر تغير الفتوى لانه المس الواقع، عشان الفتاوى لا تنقل، الفتاوى لا تنقل وإن اتفقت في الأزمنة. ما تنقليش فتوى من كذا لكذا، من مصر للسعودية أو من السعودية لمصر، هذا لا يجوز، لا يجوز بالاتفاق خلاص. أما قضية نقض الإجماع دي ما تدرسهاش دلوقتي، درسها بعدين. نعم سيدي. لا منين؟ هل يجوز ذكر أن الصحابة أجمعوا على قولين والمسألة فيها قولين؟ إزاي بقول أجمعوا على قولين؟ يعني أركب الاثنين، أجمع من الضدين إزاي؟ أقول اختلفوا على قولين، أقول اختلفوا على قولين. ده بقى في الألفاظ التي يصح بها نقل الإجماع، ده هتلاقي في كتب مطولات إيه الألفاظ اللي أقدر أنقل بها الإجماع، وهل في حاجات بستعيدها يعني بعوضها عنها زي قولا واحدا دي زي متفق عليه ولا لا؟ اهتم بدراسة المتن الذي بين يديك، فك رموز الأول عشان لما تقرأ كتاب مطول يبقى انت فكيت رمز الكتاب الصغير قبل كده. ده أهم جزئية في المرحلة دي. احنا مش عايزين خلصنا الكتاب أو قربنا فضلنا مبحثين ولا ثلاثة يبقى القضية معنا خلاص بقى بين ذا الشرازي حاجة مش من الله ما شاء الله. لا لسه لسه مش دلوقتي يعني. أو حتى يعني الزركش لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سيدي. هذه فتوى شيخ مش محلها دلوقتي. برضو فتوى شيخ، فتوى. أنا دائما أمثل بمسائل العبادات لأن كلنا سمعناها قبل كده، مش من حين كده تعلمت المشايخ كده، مش من حنكة أني أدرس المادة أن أمثل بمسائل مختلفة فيها. إذا بطلع الطالب من دائرة المادة العلمية اللي بندرسها إلى دائرة أخرى اسمها دائرة الخلاف. ما طب نجيب مثال غير ده خلاص بلاش بقى سيبك منه فرص. سيدي لا ما هو قول ثالث ما الإجماع. هل بس في اعتبار القولين موجودين؟ رحمك الله سيدي. تمام. ترجيح، ده بسميه ترجيح قول عن قول. اسمه ترجيح برضه. لأن الأولاني عنده دليل ولي وجهة في الدليل. إنما الماء من الماء، هذه صحيح. إنما الماء من الماء، ها ده الترجيح يا مولانا، ده اسمه الترجيح ما اسموش إجماع، اسمه ترجيح. ماشي، بقول مشهور على كده أو الفتية على كده أو استقار الحال على كده. ده ماشي أفتي بيه. لكن أنا المقصد من الكلام لو رأيت واحد بياخذ بالرأي الأول أنكر عليه، هي دي المقصد الكلام بالضبط كده. لم يصل له الدليل. هل ينكر عليه؟ لا، لا يصل درجة الإجماع. احنا قلنا شرطه في الإجماع تبقى المسألة حادثة جديدة، ومسألة إنما الماء من الماء دي مش جديدة، ولا كان بيعملوا قبل كده المشايخ. طيب تيمم قضية عمار وعمر في التيمم. وأنا بعلي صوت عشان بنات تسمع ده اللي فصل فيها وحي. فلما اجي اقول والاجماع في التيمم على كذا قبل الفصل، لا قبل الفصل ما زال قول صحابي وعمل صحابي هيعتد به، بس بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مش هدور بقى قبل ال... واذا اجمع التابعون على احد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة، ويجوز لتابع التابعين الاخذ بكل واحد من القولين. وقبل النخيران والقفال يزول الخلاف وتصير المسألة اجماعا، وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه الرأي الأول أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وما أجمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمهم بإجماع التابعين. كما إذا أجمعوا على تحليل شيء لم يجز تحريمه بإجماع التابعين. عندي الإجماع من التابعين أن ما جاز فعله عند الصحابة لم يجوز لأحد من بعدهم أن يقول أنهم كانوا على خطأ. يعني على خطأ المقصد بقية التخطئة، يعني الإنكار، أنه لا يجوز إنسان يخرج ويقول أخطأ فلان وفلان ليس صحابي في الآخر. لا، لنا أعذار في عدم العمل بما هو صح عند أهل العلم. طالما أن في قضية اسمها قضية الأعذار موجودة، يبقى إذن لا يجوز النكارة عليه. يبقى التخطئة وعدم التخطئة باب من أبواب النكارة. مفهوم يا شيخ؟ وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت الصحابة بنفسهم، اختلفوا ثم أجمعوا، قد تختلف، اختلفوا وتركوا الاختلاف حتى انقرض العصر بصورة، واختلفوا وأجمعوا وما زال العصر موجود بصورة تانية. الحكم الأول اللي ذكره المصنف الأول. طب الصورة الثانية، لو اختلفوا ثم أجمعوا يبقى ما زال العصر موجود، ما انقرض بعد، الصحابة موجودة واللي اختلفوا مبارح جم النهاردة اتفقوا، حلوا ايه؟ ثم أجمعت على أحدهما نظرت، فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة وإجماعهم بعد ذلك زال الخلاف وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا خلاف، وإن كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر، فإن قلنا إنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم فبإجماعهم أولى أن يزول، وإذا قلنا إنه بإجماع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر، فإن قلنا ذلك شرط في صحة الإجماع جاز، لأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من اجتماعهم على قول واحد، فإذا جاز لهم أن يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه أولى. الصورة الثانية فيها تفصيل. إيه هو التفصيل؟ لو أن الصحابة اختلفوا ثم أجمعوا وكان بين الإجماع والاختلاف فترة طويلة، هل يعتد بالخلاف أم بالإجماع؟ إذا قلنا أن إجماع التابعين معتبر عند وجود قولين للصحابة فإن باب أولى نعتد بإجماع الصحابة. طيب عند القائلين بعدم إجماع أو اعتداد إجماع التابعين ماذا نصنع بإجماع الصحابة؟ نقول أنت بين رأيين، إذا انقرض العصر أو لم ينقرض العصر. إن كانت العبرة بالإجماع فالقضية أن الإجماع خرج، فلا عبرة بورود أو بإيراد وذكر الخلاف، وإن كان العبرة بعدم انقراض العصر فما زال العصر موجود، هم الذين اختلفوا بالأمس ثم باتوا فأجمع. يبقى على أي حال إذا اختلفوا ثم كانت فترة فأجمعوا يعتد بآخر الأمرين، لا سيما وأن العصر لم ينقرض بعد. لكن لو انقرض العصر ثم أجمعوا، يبقى الصورة غير موجودة. يبقى منين أصلا هم أجمعوا وكان عصرهم في خلافهم قد انقرض، ماتوا. وهل يحدث الإجماع بعد الموت؟ يبقى الصورة المعروفة أو المرضية أنهم اختلفوا وما زال العصر موجود فأجمعوا، قبل على هذه التفريعات. إيه هي التفريعات؟ الذين قالوا باعتداد إجماع التابعين، أنا بعيد تاني، من باب أولى يقولوا بإجماع الصحابة خلاص. وإن كانوا عند الذين لا يقولون باعتداد إجماع التابعين فننظر في قضية انقراض العصر، فالعصر ما زال موجودا. ففي أي حال هم الذين اختلفوا ثم رجعوا عن خلافهم فأجمعوا. هل هذا وارد؟ وارد، وارد لإيراد ما يسمى بأعذار الفقهاء، وارد بإيراد ما يسمى بأعذار الفقهاء. طالما أن الفقيه له عذر في تحوله من رأي إلى رأي فيقع على أي فقيه من صحابة النبي إلى آخر الزمان. وأبلغ ما استدل به أهل الأصول قصة الاستئذان أو سنية أو استحباب الاستئذان، كما بين أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب في جانب في كفة، وعمر بن الخطاب في كفة أخرى، وحديث مسلم خلاص. فبعد أن قال عمر لأبي موسى لئن لم تأتيني بمن يسمع معك هذا الحديث لأوجعنك ضربا، رجع إلى رأي أصغرنا كما قال أبي، وكان أبو سعيد الخدري. جاز أن يرجع، جاز أن يرجع. مفاد النص إيه؟ إن عمر لم يسمع بقصة الاستئذان كما سمع بها أبي وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري. يبقى قد لم يصل الدليل للإمام، هذا وارد، ده وارد كتير جدا. قد يصل الدليل للإمام ويظن أنه منسوخ، يبقى بالتالي لا يعمل به، ويظن أنه ضعيف فبالتالي لا يعمل به، مش كده؟ حديث إيه؟ الطاعون. تمام. فقال بالنص اي ولا تخرج منه. نعم. مثل بالضبط. لان الاصل ليس كل واحد منا يدرك الوحي تماما، هذا عقلا. مش كل واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفترض فيه أن الوحي نزل له كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سوي بين النبي وبين أصحابه، صح ولا كلام؟ ده عقلا. احنا بنرد على الناس عقلا كده، نقول له كده، لو افترضت في كل صحابي بمفرده أنه امتلك كل النصوص والكلام ده غير وارد، يبقى ايه فرق بين النبي وبين الصحابة؟ يبقى سيدنا جبريل زي ما كان بينزل على النبي بينزل على مين؟ هل ده وارد؟ مفهوم يا مشايخ؟ فطالما أن إيراد ما يسمى بأعذار الفقهاء على الفقهاء فيرد الرجوع بعد الخلاف. فإذا الكل رجع بعد الخلاف كما سمينا النقطة الأولى خلاف، نسمي النقطة الثانية إجماع خلاص. فإذا اختلفوا ثم أجمعوا وثم تفيد التراخي، يعني هي فترة بين الاثنين، جاز هذا الإجماع ونقل على أنه إجماع الصحابة، لا سيما وأن العصر ما زال موجودا بينهم. تمام. فإن قلنا إن ذلك شرط في صحة الإجماع لأن اختلافهم على قولين بأكثر من اجتماعهم على قول واحد، فإذا جاز لهم أن يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا فيه أولى. وإذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يجوز أن يجمعوا لأن اختلافهم على قولين حجة لا يجوز عليه الخطأ في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين، فلا يجوز الإجماع على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ. باب اختلاف الصحابة على قولين. واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، خلاص الموضوع انتهى، الخلاف وجد لوفاة آخر صحاب أو لبعد وفاة آخر صحاب، فمات وانقرض عهد الصحابة تماما وما بقي إلا الخلاف، خلاص. فلا يجوز لأحد من التابعين إلى الآن بل إلى قيام الساعة إحداث قول ثالث على ما تركه الصحابة رغم هذا الخلاف. وقال بعض أهل الظاهر يجوز ذلك. وجواز أهل الظاهر كان لعل الجواز الاجتهاد. احنا عندنا الفهوم تختلف، اختلاف الفهوم تختلف عليه إدراكات أصحاب الفهوم أو مدركات أصحاب الفهوم. اختلاف المدركات هذه تنبني عليها اختلاف استخراج الأحكام الشرعية. فإن جوزنا هذا على الصحابة نجوز ذلك على كل من له فهم وله مدرك. الكلام إن وقع عقلا فلا يصوغ وقوعه شرعا. ليه؟ لأن آلية الخلاف أعلى آلية موجودة بالاتفاق عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يدور في خلد أي فقيه أو أصولي في قضايا الخلاف أعلى درجات الخلاف، من فهم وتطبيق للفهم واستنتاج لهذا الفهم وإدراك له، يكون عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين ذكرهم الإمام الشاطبي في موافقاته. إنهم المتصدين أو المتصدرين لقضية الفتوى والأحكام الشرعية عرب، ومعنى كلهم عرب أنه أفهم الناس بلغة العرب. خلاص. اثنين، معايشتهم للتنزيل، أسباب النزول، أسباب الورود، تعطي مع فهم اللغة العربية إلى بيان لكيفية الاستنباط. من اللي بيعلم بقى كيفية الاستنباط؟ الوحي. الوحي هنا الذي يعلم كيفية الاستنباط. لما يعايش القصة فينزل الرد من الوحي، يبقى اللي فصل في القصة دي مين؟ مع فهم اللغة العربية، من سيدرك ممن بعدهم إلى قيام الساعة هذين الأمرين؟ مفيش. فإن كان كلام الظاهرية واقع عقلا نقول غير واقع شرعا. خلاص. والدليل على فساد ذلك، فساد قول الظاهرية، هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما. طالما أنه خرجوا بمسألة بين التحريم والكراهية، هذا يفضي ويعني أن الإجماع على عدم الإباحة. خلاص. الإجماع على عدم السنية، على عدم الاستحباب. طالما إن حصرت المسألة في قولين اثنين، أحل أهل العلم أن ينقل الإجماع على حرمة القول الثالث أيا كان الثالث. لأن لو أن هناك قولا ثالثا في المسألة لذكر بالآلية التي عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المسألة كان فيها ثلاث أقوال، ما يبقاش المسألة فيها قولين. إيه؟ من السند. الإجماع دليل نقلي يصل إلينا عن طريق السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ولذلك عهدنا في كتب الإجماعات أن فيها سند. لما يقول لك الإجماع مثلا لابن المنذر، نحكي السند لابن المنذر ثم نقول وقال ابن المنذر وأجمع على كذا وأجمع على كذا وأجمع على كذا. مفهوم؟ فالإجماع أو الدليل النقلي الأصل في وصوله سند. أي دليل نقلي الأصل في وصول السند؟ لما نقول شرع من قبلنا، دليل نقلي ولا عقلي؟ يبقى الأصل في إيه؟ السنة. دليل عقلي ولا نقلي؟ قول الصحابي نقلي ولا عقلي؟ ها؟ الأصل في وصوله السند. خلاص يا مشايخ؟ طيب. في كتب كتير تكلمت في قضية الإجماع، في كتب كتير جدا حديثة وقديمة تكلمت في قضية الإجماع. الإجماعات ذكرت في ثلاث أنواع من المصنفات، ثلاث أنواع من المصنفات ذكرت مباشرة في كتب سموها العلماء كتب الإجماع، زي إجماع ابن المنذر وإجماع ابن حزم. ذكرت في ثنايا أقوال المتحررين من المذاهب الفقهية، ذكرت في ثنايا كتب المتحررين من المذاهب الفقهية. مثلا ما يقول لك المتحررين عند الحنابلة، هتقول لي ابن تيمية وابو يعلى وفلان وفلان وفلان. خلاص. ثالثا ذكرت دبر ذكر المسائل في كتب الفقه. لما يذكر صاحب الكتاب المسألة قل فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا والإجماع على كذا، عندما يأتي للاستدلال يستدل بقضية الإجماع على أنه أصل من الأصول المتفق عليه، يبقى تذكر عند الاستدلال اثنين دي ثلاثة. اثنين تذكر في كتب المتحررين زي المغني لابن قدامة، المبسوط للسرخسي عند الأحناف، المغني لابن قدامة عند الحنابلة، كتب شراح خليل عند المالكية، شراح المنهاج عند الشافعية، وهكذا تذكر في كتب مصنفات بمفردها اسمها الإجماع. طيب، والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على بطلان كل قول سواهما، كما أن إجماعهم على قول واحد إجماع على بطلان كل قول سواه. فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمع فيه على قول واحد لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمع فيه على قولين. إذا نقل إلينا أن الصحابة ماتوا جميعا والمسألة ما فيها إلا قولين اثنين فقط، يبقى يحق لنا أن نقول والإجماع على عدم وجود قول ثالث في المسألة. خلاص، الكلام في إجماعات الصحابة واختلافات الصحابة ملأ بها كتب الحنابلة خصيصا، لأنه ده انبنت كتب الحنابلة على أصلين خاصين بأقوال الصحابة، قول الصحابي عند الإجماع وقول الصحابي عند الخلاف. لما أحمد يقول إجماع الصحابة نمرة اثنين بعض النصوص، ثلاثة التخير عند الخلاف، يبقى اهتم أو كان الأصلين دول انبنى عليهم فقه الحنابلة، فاهتم علماء الحنابلة بتحريرهم وتوضيحهم وتحقيقهم والأصل فيهم وسندهم وقولهم بصحتهم والقول بضعفهم، فكتب الحنابلة ملأ بقضية الكلام عن الصحابة، لسيما ومؤخرا بعض إخواننا من أهل العلم اهتموا بأقوال الصحابة، فجمع أخونا الدكتور محمد رواسق العجي مثلا فقه الصحابة كفقه الصديق، فقه عمر، فقه فلان، فقه فلان، وفقه التابعين أيضا. وانتهي بعض إخواننا المشرفين على الرسائل العلمية نهج جمع أقاويل الصحابة من ثنان الكتب، كما تعلمنا من شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كان أول من بدأ هذه البذرة، فكان أول من جعل الإنسان أو جعل طالب العلم يجمع هذا، جعل أخونا الدكتور هشام الجبالي عميد كلية الشريعة في بغداد الآن يعني في وقتها أن يجمع فقه أو آراء سعيد بن المسيب، فبدأت دي البذرة اللي فيها بدأت الناس تجمع هذه الأقوال، بل هي منثورة في كتب أهل العلم كثيرة جدا. نعم جدا. نعم مال. نقل أقوال الصحابة، نتكلم في الفقه ما يدعو بالتفسير. أنت كده ممكن نقل ابن كثير عشان يهتم بالرواية، هتجد فيه آراء كثيرة جدا للصحابة طبعا، ده أكيد ابن كثير وطبري وغيره، لكن نتكلم في الفقه، أقوال الصحابة من الفقه فقط. نعم. لا، كتاب عن نقل الصحابة بس لا، لكن في كتب بقى كل صحابي بمفرده. ماشي، تفضل يا مولانا. نعم يا سيدي. لا، مش البيهقي، لو انت عايز تجمع او تتكلم تقول من له السبق الاول او قسم السبق في نقل الاثار، تقول ابن حزم، لانه تحلى بالمحلام. بس اللي جمع اكثر ابن حزم فيه من الاثار ما قيست بمصنفات اخرى كاملة، يعني الاثار الموجودة في ابن حزم بس للصحابة عدت عددها يساوي آثار كثيرة جدا. البهاقي قبله في التجربة، ولكن آثاره ضعيفة قليلة. خلاص، ده مجال بحثه طبعا موجود في كتب السنة كثير يعني. نعم. فصل. فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين، فقال الطائفة فيهما بالتحليل وقال الطائفة فيهما بالتحريم، ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى، ف فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى. النهاردة لما تيجي تنقل آراء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتجد أن عبد الله بن عباس مثلا أو عبد الله بن عمر تكلم في مسألتين اثنين، مسألة الحلال ومسألة الحرام، أنت توافقه في الحلال ولا توافقه في التحريم، قد توافق صحابي آخر في الكراهية مثلا، لأن ما عندناش خلاف بين لقينا حد بيقول واجب وحد بيقول حرام، دي مش موجودة، لكن ممكن واجب بسنة، ممكن حرام ومكروه، لكن جائز وغير جائز دي بعيدة جدا. خلاص إلا جوازها، والجواز له أكثر من مدلول. خلاص، فليس معنى أنك في مسألة رجحت قول ابن عمر وفي مسألة أخرى لم ترجح رأي ابن عمر أنك تميل على هواك، وليس القضية أنك تتبع قول واحد منهم على طول الدوام، ولكن الأصل في قضايا الترجيح مسالك الترجيح. فإذا عندي مسألتين اختلف الصحابة في المسألتين على رأيين، جماعة قالوا في مسألة حلال وجماعة قالوا حرام، وافقت ولم توافق، فقت جماعة ولم توافق جماعة أخرى، هذا جائز ولا غير جائز؟ هل الأصل في الترجيح أنك تعتد بصاحب القول ولا تعتد بطريقة القول، طريقة الاستدلال؟ يبقى طرق الترجيح أولى، فللتابعي أن يختار من المسألة ما ذهب إليها عن طريق مسالك الترجيح. وإما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحريم، وقال الفريق الآخر الحكم فيهما واحد وهو التحليل، لم يجز للتابعي أن يفرق بين المسألتين فيأخذ بقول فريق في إحداهما وبقول فريق في الأخرى. ثلاثة أربعة من الصحابة قالوا في مسألة حلال، وثلاثة أربعة من الصحابة قالوا في المسألة حرام، أو التحليل والتحريم، أو اختلف الرأيين على المثال يعني. لما يتفق العدد الذين قالوا بالحل أو بالحرمة هذا يعني أن المسألة خرجت في الآخر على قولين اثنين، قولين اثنين. لكن لما يختلف من المجموعة واحد ومن المجموعة واحد يبقى اختلف الرأي عن قائله. ذكرت قلت لو أن ابن عمر قال في مسألة حلال وفي مسألة حرام، وابن عباس قال في المسألة التي قال فيها ابن عمر بالحلال أنه حرام مثلا، وقال في المسألة التي قال فيها ابن عباس ابن عمر الأول بالتحريم قال أنها حلال، أخذت برأي هذا في التحليل وأخذت برأي الثاني في التحريم، لأن الأصل في الأخذ بين الانفراد قواعد الترجيح. طب إذا اتفق ابن عمر مع ابن عباس في المسألة الفلانية حلال والمسألة الفلانية حرام، ها يبقى خرجنا بالمسألة فيها ايه؟ ها اربعة ازاي؟ ما واحد يبقى رأي واحد، رأي واحدة يا مشايخ، مش كده؟ مسألة واحدة اتنين قالوا فيها حلال ومسألة واحدة اتنين قالوا فيها حرام، يبقى رأي ولا اتنين؟ رأي واحد يا عم الشيخ. اربعة منين؟ رأي واحد. انت ولا ده لسه عيشة ما تزنش. خلاص، لكن هذه الصورة تختلف من ان المسألة الواحدة اختلفوا فيها على قولين والمسألة الثانية اختلفوا فيها على قولين، يبقى المسألة دي بمفردها مات الصحابة على، والمسألة دي لوحدها مات الصحابة على، يبقى كأن كل مسألة تبحث لوحدها. يبقى هرجع لي، هل يجوز إجماع التابعين على مسألة مات أو انقرض عهد الصحابة على قولين ولا لا؟ خلاص يا مشايخ، فهمت الصورة ولا نعيد تاني؟ أظن أن هي مفهومة إن شاء الله. نعم سيد. أي تمام، حلال. فأنا دلوقتي ما ينفعش أحط مسألة من مسألتين داخل طريق واحد أخذ منها بقوم عن واحد حل عن واحد. تاني يا شيخ، تاني. تمام. ما ينفعش أحط مسألة من مسألة وأفكر من المسألة الثانية أخذ الطريق الثاني أرجع بالحل. لا مش كده. مجموعة من الصحابة ومجموعة من الصحابة وعندي مسألتين اثنين، المجموعة الأولانية تكلموا في المسألة الأولى فقالوا بالحل، ونفس المجموعة تكلموا في المسألة الثانية وقالوا بالحرم، المجموعة الثانية العكس. دي صورة، خلاص. صورة ثانية إن المجموعة الأولى اتفقت مع المجموعة الثانية المسألة دي حلال والمسألة دي حرام، خلاص كده الموضوع ده منفصل، خلاص. الصورة الثالثة الفريق ده قال في مسألة حلال والفريق ده قال في المسألة نفسها حرام. نيجي المسألة الثانية، الفريق واحد قال في المسألة حرام والفريق اثنين قال في المسألة حلال. يبقى لما أخذ كل مسألة بوحدها هرجع للرأي الأول، كأن الصحابة انقرضوا، والقضية هل يجوز للتابعين أن يجمعوا على رأي في مسألة واحدة اختلف فيها الصحابة ولا لا؟ بدل ما أدى مثل الإمام بمسألة واحدة فرع القضية وجاب مسألتين اثنين، هكل مسألة واحدة، لا ما اخدوش مسألتين مع بعض، خلاص. فكأن دي مسألة لوحدها ودي مسألة واحدة، مفهوم؟ هو عايز يقول لك الإمام لو كثر النقل عن إمام عن صحابي في أكثر من مسألة أنت هتعمل إيه؟ بس هتناقش كل مسألة على حدة، لأن العبرة ليست بأحمد أو محمد ولا فلان ولا فلان، العبرة بالمسألة دلالة ودليل. طالما بعدنا من قضية الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الكلام كله فين؟ مع علو كعب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر لا فيهم عصمة ولا لهم عبادة. هو مش يعطب من رد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيهما واحد وهو التحريم مثلا، وقال الفريق الآخر الحكم فيهما واحد وهو التحليل، لم يجز للتابعي أن يفرق بين المسألتين عند الفريق الواحد، أن يفرق بين المسألتين عند الفريق الواحد، فيأخذ بقول فريق في إحداهما ويقول فريق في الأخرى وبقول فريق عند الأخرى. يعني لا يجوز للإنسان أن ينتقي بين المسألتين في حالة الاتفاق. الفريق الفلاني اتفق على هذه المسألة فيها بالتحريم في المسألتين، المسألة ألف ومسألة ب، دي حرام ودي حرام. والفريق الثاني اتفق على أن كون المسألة ألف وب عنده حلال وحلال. ما ينفعش أقول في مسألة جات على هوايا مثلا ألف الحرمة هنا روح واخدها، وأجي في الناحية الثانية أخد البه الحل بالنسبة لها على هوايا ينفع أروح منقي. يبقى أنت بتنقي بين المسألتين على أي أساس؟ على أي أساس؟ مفهوم؟ وقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل إجماع على التسوية بينهما في الحكم، والأول أصح لأن الإجماع قد حصل من الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع وذلك لا يجوز. اعتبر الإمام أن المجموعة من الصحابة على المسألتين إن اتفقتا كأنها مسألة واحدة اتفق فيها الصحابة، فهذا الاتفاق عد إجماع، فلا يجوز إن أجمع على مسألة وأجمع على أخرى أن ينتقي واحد من هذا بمخالفته الثانية، فمخالفة الإجماع لا يجوز، خلاص؟ يعتبر إجماع، فلا يجوز مخالفة الإجماع. هو مش هينقي بقى يعمل بدي ولا ما يعملش بدي، هو هيخالف الإجماع الذي صدر، فاعتبر الأمر في مخالفته مخالفة للإجماع وليس ترجيح قول على آخر. باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض. بعد أن انتهى الإمام من الإجماع دخل في قول الصحابة، قول الصحابة، وربطوا بقضية الإجماع لذكره الأقوال التي اختلف أو اتفق فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الاختلاف والاتفاق في الأقوال على قولين وعلى مسألتين، فضم معهم قول الصحابي حتى يضع قول الصحابي في مناط الأصول أين يكون. فقال إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماع. لم يكن ذلك إجماع لأنه وضع شرطين في قول الصحابي: أن ينتشر وألا يكون له مخالف. يبقى لابد أن يعرف أن فلان قال هذا القول بين الصحابة، هذا هو الانتشار، وبعدين مفيش بين الصحابة من أنكر على هذا القول. يبقى إذا القول قيل ولم ينتشر ولم يكن له إجماع فقد شرط من شروط قول الصحابة. وهل هو حجة أم لا؟ فيه قولان. إذا اعتد قول الصحابي مع الشرطين عندنا قولين عند أهل العلم في حجيته. قال في القديم، أي الشافعي، في القديم هو حجة ويقدم على القياس، إذا تعارض مع القياس يقدم قول الصحابي على القياس، لأن الأصل في قول الصحابي أنه حديث يأخذ حكم المرفوع، الحديث الموقوف يأخذ حكم المرفوع. أنا خلاص عرفت أن ده قول صحابي، معناه أنه منتشر ومعناه أنه مش مخالف. الشرطين الموجودين فيه مشايخ، نكمل قول الصحابي ونقف لغتنا. طيب يا مشايخ، في شرطين لاعتداد قول الصحابي: انتشاره وعدم وجود لي مخالف. خلاص قلنا ده قول صحابي. قول الصحابي هنا نسميه حديث موقوف، يأخذ حكم المرفوع، لأن قول الصحابي الذي صدر إجماعا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفتي الصحابي من قبل نفسه، مفهوم؟ فقدم الشافعي عند معارضة القياس في القديم قول الصحابي على القياس، قول الصحابي على القياس. هي بتقول أصول القرآن سنة إجماع قول الصحابي ثم القياس عند الشافعي في القديم، عند الشافعية في القديم، خلاص. وهو قول جماعة من الفقهاء، قول مالك، قول أحمد في رواية عنه قال بقول الشافعي في القديم، وهو قول أبو علي الجبائي من أئمة المتكلمين. وقال في الجديد الشافعي في الجديد: ليس بحجة وهو الصحيح. عند الشرازي: هذا هو الصحيح، ليس بحجة قول الصحابي مع انتشاره وعدم له مخالف، لا يقدم على القياس. وهذا عليه جماهير أهل الأصول، أن قول الصحابي حجيته تقل على حجية القياس، فحجية القياس متفق عليها خلاف للظاهرية، هو المشهور عند مالك، خلاص، والمشهور عند الشافعي في الجديد، وعمل به أبو حنيفة، فجماهير أهل العلم على ذلك، ورواية أيضا عند أحمد. لا، ده كله احنا خلاص اعتددنا بالشرطين. اذا فقد احد الشرطين ما بنعتبروش اصلا قول صحابي، طالما قلنا قول صحابي بشرطين موجودين. لا، المشهور عند احمد خلاف ذلك، او المعمول به عند احمد خلاف ذلك. المعمول به عند احمد ان قول الصحابي يقدم على القياس، فعلى روايتين عند احمد، رواية معمول بها ورواية موجودة في المذهب ولكن مرجوح. خلاص، نعم، هيجي دلوقتي. وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالف القياس فهو توقيف. إذا عارض قول الصحابي القياس طالما أنه أخذ حكم المرفوع فيساوي الوقف، ما وقف عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم على يقدم على القياس ولا عليه العمل؟ عليه العمل، لأن إذا وصل لمرتبة التوقيف فرفع بين الموقوف فسواب المرفوع، فأخذوا على أنه من مراسيل الصحابة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، فمش هقول مقدم على القياس، سواه بالسنة، رفعوا إلى مرتبة السنة، فبالتالي السنة أولى من الإجماع لا سيما والقياس. المرفوع حكما، أو نتكلم عن الأحكام. نعم، أي نعم، أنا أتكلم عند الأصول مش عند أهل الحديث. المرفوع حكما عند الأصوليين غير المرفوع حكما عند المحدثين، خلاص. يقدم على القياس، وذكروا ذلك في قول عبد الله ابن عباس: في من نذر ذبح ابنه، وفي قول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم وغير ذلك من المسائل. قصة ابن عباس أن رجلا نذر أن يذبح ابنه، فقدم ابن عباس قياسا على إسماعيل عليه السلام بأن ابنه ليس بأفضل من إسماعيل عليه السلام، فقال يفدي. خلاص، فقال يفدي. في قصة زيد ابن أرقم أن حكي لعائشة صورة من الصور التي هي في البيوع، باع وأخر دفع النقد إلى حين معين، وقبل إتمام هذا الحين دفع أقل من ثمنه واسترد مبيعه، فرفضت عائشة هذا وقالت إن هذا يفقد زيدا ما جاهد فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ففي كلتا الحالتين ده قول عبد الله بن عباس وده قول مين؟ عائشة رضي الله عنه. استدلوا بقول عائشة وبقول ابن عباس في هذه الجزئية على أنه حكم توقيفي، مش هتحكم عائشة بهذا إلا إذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحكم ابن عباس بهذه الجزئية إلا إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يماثله. فالأولى توقيفي، يعني فعله نقف عليه كما فعل، لأن الأصل فيه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا ما كان توقيفا على القياس. نعم، ده كلام الجمهور بقى، أنا بأوصف ما قاله الأحناف، ده استدلال الأحناف، رد الجمهور على الأحناف بهذه الصورة. في احتمالية أن الذي قاس هو ابن عباس نفسه، والذي أفتى هي عائشة نفسها، فالاحتمالية الموجودة ترد هذا التوقيف وتجعله إلى صحابي بمفرده ويعامل على أنه قول صحابي. خلاص. والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين، فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ فلم يكن حجة قول التابعي. لو أن أقررنا بأن قول ابن عباس وقول عائشة في هذه المسائل توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، لفرض على أن باقي الصحابة يوجب عليهم اتباع قول ابن عباس واتباع قول عائشة، وهذا عقلا غير موجود، هذا عقلا غير موجود. والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف، لابد أن في وقت من الأوقات حينقل على النبي صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الضعف. فإن كان هذا غير موجود أصلا فنسبة توقيفه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد. الاحتمالية الموجودة في نسبته هذه ترد الاستدلال به، طالما في احتمال في الموضوع رد هذا الموضوع بأكمله. فصل. وإذا قلنا بقوله القديم، قول الشافعي في القديم، وهو أنه يقدم على القياس وأنه حجة، وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته، وهل يخص العموم به؟ فيه وجهان. في قديم قول الشافعي اختلف الفقهاء على قضية أن قول الصحابي تخصص به العموم ولا يخصص به العموم، على قولين. أحدهما يخص به لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم به من باب الأولى، إذا قدم على القياس فأسند إلى الأدلة التي يجوز بها التخصيص. فإذا كان قدمنا على القياس رحمك الله فتخصيص العموم به أولى. ليه؟ لأن القياس يخصص بالعموم ولا يخصص العموم؟ فمن باب أولى ما يقدم على القياس يخص به العموم. والقول الثاني قال والثاني لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه، فدل على أنه لا يجوز التخصيص به. وإذا قلنا إنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته، قال السيرفي إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي، وهذا خطأ. عايز يجمع قياس ضعيف وقياس ضعيف يساوي قياس صحيح، يعني كأنه يصحح بالجمع، هذا غير وارد. طبعا ما ينفعش دليل ضعيف ودليل ضعيف يديني دليل قوي، دليل ضعيف زائد دليل ضعيف يساوي دليل قوي، يساوي دليلين ضعيفين، مش كده برضو ولا؟ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة، فلا يجوز أن يترك بمجموعهما إلى ما هو ما سمى قياس هو حجة. نعم، لا ده الشواهد والتابع في الحديث ده أمر تاني. أيوة، حديث ضعيف وحديث ضعيف عندنا في الحديث يسمى بتقويته بمجموع طرقه، دي قضية ثانية خالص. لكن ده دليل بقى، دليل هطلع دلالة هيطلع منها حكم شرعي، هقول دليل ضعيف زائد دليل ضعيف يساوي ايه؟ دليلين ضعيفين، مش هيساوي دليل ضعيف او دليل صحيح، حساب ده مش عندنا. لكن يقوى مجموع طرقه دليل شروط برضو عند اهل الحديث، هل في الباب ما هو اصح منهما، هل قال به عالم من اهل العلم، يعني لها شروط تانية موجودة في كتب الحديث. نعم سيدي. حجية الإمام أحمد في تقديم قول الصحابة على القياس على أن قول الصحابي ما زال نصا والقياس عقلا، فلا يقدم العقل على النص إلا في الضرورة، الضعف الذي وصل إلى شدة النكارة مع صحة الاستنباط الوارد في القياس. ده عند الحنابلة. نعم. القياس على النص نص، النص الأول قرآن وسنة، والنص الثاني نص في الحكم. القياس على النص نص معناه أن القياس يصلح أن ينص على حكم شرعي، مش يساوي القياس بالقرآن والسنة فرع منه. تمام تمام. يرفع حكما. تمام تمام. كلمة إذا كان قياس صحابي يعني أنت جازم أنه الصحابي هو الذي قاس، ده لابد أن يكون في دليل. يفترض ده احتمالية بنرد بها على كلام الأحناف. ما يلزمناش ان احنا نؤكد ان الصحابي اصلا هو الذي قاس. صحيح، احتمال هذا واحتمال هذا. تمام. لا ملوش ثالث، يا اما هو قاس بعينه، ها، يا اما وقف فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. السؤال ده وجيه أخونا بيقول طالما أن النبي يعني قول الصحابي بين رأيين، بين توقيف وقف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاس عايز صحح وجاهة مذهب الحنابلة في تقديم قول الصحابي على القياس، مش كده؟ قياس الصحابة بآلات الصحابة لم يكن من باب الأولى أفضل من قياسي أنا وأنت؟ هو عايز يقول كده. القياس عند الصحابي قياس من لدن الصحابي للصحابي، ما عند الأصل الذي قاس عليه الصحابي. لكن قياس مالك، قياس الشافعي، قياس أحمد، قياس فلان سين من الناس لا يقبل إلا إذا ورد معه النص الذي قاس عليه. فقياس مع نص أولى من قياس بلا نص، أوجف الدلالة من قياس بلا نص. أنا مش بنقص من قدر الصحابة، لكن قاس الصحابة دون أن يرد إلي النص الذي قاس عليه، وقاس فلان وأنا مش حقبل أصلا قياسه إلا إذا أورد للنص الذي قاس عليه. أيهما يقدم، قياس بنص ولا قياس بلا نص؟ قياس بنص. وسبب الدفع والاحتمالية الموجودة عند الصحابي، عشان كده بقولك أنا ما يلزمنيش أني أثبت أنه قياس أو غير قياس. نعم سيدي. مش الحكم الثابت، حكم الخارج، حكم الصحابي خرج حكما. إن كان قياسا فلا وجود لما قاس عليه. ايه قاس عليه؟ ايش يطلع الحكم ده؟ مش موجود عندي. لكن لما يجي اي امام من الائمه يقيس فانا الزم ان انا اخذ منه القياس الذي قاس عليه فاخرج هذا الحكم. قول الصحابي اذا استوفى شرطاه عدم المخالفه والشهره، يعني هل هو اجماع سكوتي ام حجه؟ فان لم يكن اجماع سكوتي فما هي صورة الإجماع السكوتي؟ إيه صورة الإجماع السكوتي؟ قول منتشر وسكت عنه الباقي. قول منتشر وسكت عنه الباقي. قول الصحابي أقوى من هذا، لأن القول دائما أصرح في الدلالة من الفعل. القول أصرح من الدلالة من الفعل. احنا مش خدنا كده في قول النبي وفعله؟ خلاص. حاجة اتعملت وعملوها كل الأئمة ومشوا عليها، إجماع سكوتي. عشان كده بنقول إجماع السكوتي ظن الدلالة، لكن عند القائلين بقول الصحابي قطع الدلالة ولا ظن الدلالة؟ قطع الدلالة. ما حاول بليه أما شيخ نقفل ونكمل المرة الجاية. طيب، وإذا قلنا إنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته. وقال السرفي إنه كان معه قياس ضعيف، إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي، وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة، فلا يجوز أن يترك بمجموعهما قياس هو حجة. فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين، الخلاف مسألة الخلاف بنت على أن فيه قولين في أنه حجة أو ليس بحجة، فإذا قلنا إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض، ولم يجز تقليد واحد الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل، قول صحابي وقول صحابي. المسألة فيها قولين، المسألة اللي فيها قولين يعني في صحابي قال بقول وصحابي قال بقول، صحابي قال بقول وصحابي قال بقول. لو أنا أخذت واحد من الاثنين وقلت حجة، ده بيرد على اللي بيقدموه على القياس، يبقى فين قول الثاني؟ فين قول الثاني؟ إذا قلت ده حجة فين قول الثاني؟ خلاص؟ علشان كده الأخذ بواحد من الاثنين ها؟ هذا في حد ذاته إنكار على الثاني. فإن قلنا أن الأول حجة الثاني برضو مش صحابي، مفهومة مشايخ؟ طيب نصلي ونقف لغتنا وإن شاء الله نكمل المرة الجاية، ولا نكمل بعد الصلاة؟ نكمل قول صحيح بس؟ أنا عندي جمعة بكرة في المسجد تحت، طب نكمل بعد الصلاة قول صحيح بس إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا إلى قضية إذا وصل الأمر إلى قولين وانقسم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، فقال الإمام أنه يبنى يرحمك الله على هذين القولين الحجية وعدم الحجية. هل أي من القولين حجة؟ فالمناقشة لو أخذ بالقول الأول فالقول الثاني قول للصحابة، فالذي أخذت رحمك الله بالقول الأول من أساسه أو على أساسه يفرض عليك القول الثاني والعكس. فالحجية وعدم الحجية إن بنت على هذا. فقال الإمام فإذا قلنا إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، خلاص الموضوع مفصول عند القليل بأن قول الصحابة ليس بحجة، فلا يشترط مناقشة الحجية إذا انقسم الرأي على قولين، فالمناقشة تكون بين القولين ويلزمنا الترجيح. طيب، ولم يجز تقليد واحد في الفريقين بل يجب الرجوع إلى الدليل، لأن الأصل أحيل إلى قضية فك التعارض والترجيح. طيب، عند القائلين بحجية قول الصحابة ماذا يفعل من قال بحجية قول الصحابي إذا كان المسألة فيها قولين؟ كأنه يرد على الحنابلة عند التخير بين أقوال الصحابة، فلماذا اختار قول على قول؟ إيه الآلية اللي تجعلك تختار قول على قول وكلاهما لصحابيين جليلين؟ وإذا قلنا إنه حجة فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد. فإذا كان على أحد القولين أكثر أصحابه وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، فإن استوي في العدد قدم بالأئمة. يعني إذا قلنا بحجية قول الصحابي فننظر قول فلان أكم من صحابة أو كم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا القول، وكم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال بالقول الثاني، فالأكثر عددا يقدم على الأقل عدد. طب إذا تساوى عدد، إذا تساوى هذا وذاك نقدم بعمل الأئمة لأيهما، الأئمة عملت بقول الأول، يقدم قول الأول، وترى كلمة عند الأئمة الفقهاء قول فلان كذا وعليه العمل، أي جرى العمل على قول فلان ولم يجر العمل على قول الثاني، يقدم عند تساوي العدد. فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر، قدم الذي عليه الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل، إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء، لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إماما فتساويا. يعني إن كان العمل عند الصديق على قول من القولين، وكان العمل عند الصديق على القول الأقل عددا من القول الأكثر عددا، والقول الأكثر ما معه أحد من الأئمة الثلاثة الأخر، وجود الصديق مع الأقل يرفع العدد مجازا مع القول الثاني ويساويهما في العدد، فنبحث عن إمام ثان يفعل فعل هذا القول مع أحدهما، ولا يلتفت إلى القلة والكثرة، ولكن القلة معهم الصديق مثلا معهم إمام، والكثرة ما معهم إمام، فساوت القلة الكثرة بوجود الإمام مع القلة. وإن استويا في العدد والأئمة، إمامين بيعملوا بده وإمامين اثنين بيعملوا بده، وعدد هنا من الصحابة زي عدد هنا من الصحابة، إلا أن في أحدهما أحد الشيخين وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان. الشيخين هما مين؟ قول يساوي قول في العدد، وقول هذا معه إمام وهذا قول معه إمام، لكن هذا معه الصديق وهذا معه عثمان، أو هذا معه عمر وهذا معه علي، هذا معه أحد الشيخين وهذا معه صحابي آخر أو إمام آخر غير الشيخين. عند أهل العلم فيه وجهين: الأول أنهما سواء لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتضيتم اهتديتم. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، هذا الحديث ضعيف، وإلا فالأصل المفاضلة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدري، المهاجر، الأنصاري قبل هذا وذاك، الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة، الدين العشرة، وهكذا. هذه المفاضلة موجودة، ولو أن التساوي موجود بينهم ما وجدنا فضل للبدري على الأنصاري، ولا المهاجر على الأنصاري، ولا واحد من الأئمة الأربعة على باقي العشرة، ولا على واحد من العشرة على باقي الصحابة، لكن هذا موجود ومعلوم. نعم، لا، الأفضلية مع العمل بالنص ليس قضية العلم، وإلا فمشهور أن في من الصحابة من هو أعلم أو أفقه من الأئمة الأربعة. ها؟ لا، هنا باب العلم ولكن بنبحث عن من عمل بهذا العلم. الأصل في العلم قول الصحابة، قول الصحابي، وفي قول الصحابي مختلف معه. قول الصحابي هذا عمل به الصديق، وقول الصحابي هذا عمل به واحد من عشر، هذه الصورة. فليس القضية أن الصحابي هو الذي عمل والذي قال هو الصديق، لا، قول لعبد الله بن عمر أحد العبادلة السبعة اللي انتهى إليهم الفقه بالاتفاق، وقول لعبد الله بن مسعود واحد من السبعة، خلاص دول متساويين في الناحية العلمية، ماشي. طيب قول ابن عمر عمل به الصديق، وقول ابن عباس عمل به عثمان، أيهما يقدم؟ دي الصورة اللي بنتكلم عليها. الأفضلية هنا أن واحد من الأئمة الأربعة قام فعمل بهذا القول، لكن ما أفتى به. احنا قلنا دايما العمل أقل دلالة من القول، مفهوم؟ أنهما سواء لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم بأيهم اقتضيتم اهتديتم. والثاني أن الذي فيه أحد الشيخين أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: يقتضوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فخصهما بالذكر. أيهما يقدم؟ الثاني. ليه الثاني؟ لأن في حديث صحيح والثاني في حديث ضعيف، فالقول الثاني أولى من الأول. فالقول الثاني أولى من الأول. نعم. لا معلوم أن الصحابة متفاوتة في الأحكام الشرعية، في بلاغ الأحكام الشرعية وإبلاغ الأحكام الشرعية، هذا معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم خص الصحابة في حياته، أعلمكم بالحلال والحرام فلان، أقداكم فلان، أعلمكم بالفرائض فلان، مش كده؟ فهل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص فلان بالفرائض لا يعلمها إلا فلان، ولا هذا أولى واحد فيهم بالفتية في الفرائض بس، هذا من باب الأولى الفاضل؟ لا أنا بقول قلة العلم يا أخوان، لا لا تقضي أن فلان نقل من الصحابة عدد قليل من الأحاديث أو من الناحية العلمية إن هو أقل علما من فلان، لكن وكل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادلة سبعة مثلا كما هو معلوم، هل هذا يقضي أن الأئمة الأربعة ليسوا من السبعة، السبعة أعلم منهم؟ ما عندنا مفاضلة في هذه الصورة، لكن اشتهر من الصحابة من نقل العلم أكثر بس. لا، هي كثرة اهتمام، كثرة النقل. طبعا انت لما تيجي تنظر الى خلافة الصديق ستجد ان الصديق اهتم بامور اخرى ما اهتم بها العمادلة السبعة دي، من باب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس ده اهتم بنقل العلم اكثر فقعد عليه، جمعوا وحصلوا ونقلوا، كثرة الحوادث معه، كثرة الأسئلة لما يعرف أن عبد الله بن عمر هنا وسيم من الصحابة موجود هناك، الناس هتروح الفتوى لمين؟ اشتهر عند الناس كده، لكن قد يعلم الحكم الشرعي الثاني، هذا وارد وموجود، لكن ما اشتهر بين الناس بالفتوى. التخصيص بدأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده بنص حديثي، لكن هنا ليس معناه أن الذي ورد عليه قلة في النقل يكون قلة في العلم، ده غير وارد. على قدر كبير جدا من الفقه يكفي ان رأيهم يرجح، لكن اهتم غيرهم بكثرة النقل بس. أعلم منهم بإيه؟ لا، ناقل، نقل العلم أكثر منهم، جلس إليه، أعلم الناس طبعا وأولى الناس، لأن إن قول إذا كان فعلهم بيرجح فبالك قولهم إيه. لكن لما أقول عبد الله بن عمر أعلم من عمر، هل أعلم منه يعني عمر لا يعلم ما لا يعلمه عبد الله بن عمر؟ لا، اهتم ابن عمر بالعلم أكثر مما اهتم به عمر، نقل العلم أكثر مما نقل منه عمر، لكن رأي عمر يرجح ورأي عبد الله بن عمر لا يرجح، بل فعل عمر يرجح وقول ابن عمر لا يرجح بناء على أفضليات. ده الأصل. نعم، مفهومة مشايخ؟ طيب هناخد طرف من القياس ترى ما عدنا، ونبدأ في القياس المرة اللي جاي. انتهى المصنف من الكلام على قول الصحابي، ثم بدأ بذكر القياس، فقال: الكلام في القياس، باب بيان حد القياس، تعريف القياس. احنا قلنا بكده كتير، القياس رد فرع لفرع له حكم، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين، فخرجت أركان أربعة للقياس من هذا التعريف: فرع عايز أوجد له حكم، فرع له حكم، حكم هذا الفرع العلة التي تجمع بين الاثنين. ده بسميه التعريف الاصطلاحي، تعريف الأصولي، تعريف الأصول للقياس، لسيما وأن القياس في اللغة رد الشيء إلى مثيله، رد الشيء إلى مثيله حتى ينتج عنه ما ينتج عن الثاني، قياس، بأضع شيء على شيء حتى أجد نتيجة لمن لا نتيجة له. تعال نشوف كده الإمام في بيان حد القياس ماذا قال. القياس الاستراحي رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. وأعلم أن القياس حمل أو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه، بمعنى يجمع بينهما. وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم، ده حمل فرع على أصل، ده بسميه المعنى الاصطلاحي اللي هو رد فرع إلى فرع، بس الأول ملوش حكم والتاني ليه حكم، أدي فرعين، والحكم الفرع التاني اللي هو الصورة المقيس عليها، وبعد كده العلة اللي بتجمع بين الفرعين. عشان يقولك شمعنى اخترت الفرع ده لده، ليه عملت ده، هو الصورة المقيس عليها عشان العلة دي اللي تجمع بين الاثنين. ومعناه في اللغة تقدير الشيء على مثاله، تقدير الشيء على مثاله وتسويته به تماما. لما أقول المسطرة دي 30 سنتي وحطها على قطعة من القماش تساوي 30 سنتي، يصح لي أن أخذ قطعة القماش دي وأقيس بها حاجة تانية 30 سنتي وإن لم يكن مكتوب عليها المقاس. ليه؟ لأن قطعة القماش ردت في الأصل على مثيلها في القياس، خلاص. ويسمى الشيء الذي يقاس به المقياس، اللي أنا بقيس به إذا كان المسطرة إذا كان المتر إذا كان كذا بسميه المقياس. بعض العلماء لهم تعريفات تانية في الاصطلاح. قال البعض من أصحاب الشافعية القياس هو الأمارة على الحكم، العلامة التي يوجد من خلالها الحكم. وقال بعض الناس هو فعل القائس الذي يقيس، وهنا مراده المجتهد. فعل المجتهد نفسه هو القياس، الذي يضع المقياس على ما يراد قياسه فينتج لنا عملية قياس، فقالوا هذا فعل القائس، فعل المجتهد. وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد، بذل الجهد حتى نصل إلى حكم شرعي. والصحيح هو الأول، لأنه يطرد وينعكس. ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس ويعدم وبعدمه يعدم القياس، فدل على صحته. عشان أقول الحد ده صحيح، يبقى لو أخذت حاجة من الحد انعدم المحدود، ولو زودت حاجة على الحد انعدم المحدود. فكون أن الأئمة حدت الشيء فمنعت من دخول شيء فيه ومنعت من خروج شيء منه، ده معنى كلمة حد، بيان للمحدود. تحدي لي الأوضة تقول لي 10 في 20، لو زودنا متر ما بقتش هو الحد المطلوب، لو نقصنا متر خرجنا عن الحد المطلوب. فالحد بيان للمحدود، حددته بكيفيته على ما هو عليه، لم يجز لك دخول شيء فيه ولا خروج شيء منه. ده انطبق على الحد الأول، لو خرج فرع ركن من الأربعة سقط القياس. ولو وجد هذا الركن، لو جيت النهاردة الصورة المقيس عليها الخمر في عملية النبيذ، لو شلت الصورة المقيس عليها وقعت عملية القياس، ما فيش عملية قياس، يبقى ما زال نبحث عن حكم النبيذ، مش كده؟ طيب لو وضعت الصورة المقيس عليها اللي هو النبيذ الخمر ووجدت عملية القياس، فقلنا النبيذ حرام. يبقى إذن طالما أن الفرع يظهر به الحد ويوجد به الحد وينعدم الحد من غيره إن كان غير موجود، إذن هذا يطرد وينعكس بوجوده وبعدمه، فقلنا هذا الحد مماثل، ده مطابق، ده الأولى. طب تعال رد على الباقي بقى، اللي قال لي أمارة، واللي قال لي ده عملية القياس، واللي قال لي ده الاجتهاد أو فعل القائس، ما لازم نقول له ده كلام ده غلط. فأما الأمارة فلا تطرد. ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت؟ طب إذا زالت الشمس هل زال الوقت؟ ها مشايخ، الوقت ما زال موجود، الوقت ما زال موجود، هي دي أمارة دخول الوقت، أقم الصلاة، ها، فده أمارة لده، صح أن يكون هذا سبب لذلك. لكن هل إذا زال الشمس، زالت الشمس الوقت موجود أو مش موجود؟ ها، على دخول الوقت وليس بقياس. وفعل القائس أيضا لا معنى له، لأن فعل القائس بدون عملية القياس أو فعل القائس بدون خروج حكم على هذه العملية لا التفات لها ولا وجود له. لكن لما أقول قياس هذا معنى النص موجود، جاز أن ينص به على حكم خلاص. لكن هل فعل القائس جاز أن ينص به على حكم؟ افرض كان قياس فاسد، أنا قمت عملية قياس وفاسد خلاص، أدي فعل القائد، أدي فعلي أنا وأنت كقياسيين كمجتهدين. لكن قياس فاسد هل يصح بناء نص على قياس فاسد؟ لا يصح. يبقى فعل القائس لا معنى له، إذا صحت عمليته صح كوجوده كقياس، تحول إلى قضية أخرى ينص بها إلى حكم دليل رابع. مفهوم يا مشايخ؟ لأنه لو كان ذلك صحيحا، حد القياس يعني بمعنى القائس أو بمعنى الأمارة، لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا. المجتهد بقى إذا أكل يبقى كده بيقيس، مش كده؟ إذا دخل الحمام كده بيقيس، إذا نام كده بيقيس، إذا مشى إذا قعد كده بيقيس، لأنه فعل للقائس الذي يقوم بعملية القياس، وهذا لا يقوله أحد، فبطل تحديده بذلك، أي تحديد القياس وجعله حدا للقياس بهذا الأمر، لأن ليس كل فعل لمن تصح له عملية القياس يعتبر قياس. المجتهد بيفعل أفعال كثيرة جدا، هل كل أفعال هذا تسمى قياس؟ لا تسمى قياس. وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس، لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس، فيا معنى لتحديد القياس به. لو قلنا القياس هو الاجتهاد يبقى سوينا كل مباحث دلالات الألفاظ بقضية القياس، فكل ما يصنعه المجتهد من تحديد لدلالة معينة في أي من هذه الدلالات، من تقييد مطلق، تخصيص عام، من إظهار مجمل أو بيان مجمل أو إظهار مؤول، كل دي عمليات المجتهد، عمليات في الاجتهاد يصح فيها الاجتهاد، كل ده بيسمى قياس؟ هذا لا يسمى قياس. فعملية الاجتهاد أهم، فمن ضمن بذل الجهد للمجتهد عملية القياس، فكأن كل مجتهد يصح له أن يقيس، يصح له أن يقيس، مفهوم؟ لكن مش ليس كل قياس ها نسميه اجتهاد، لأن في قياس عندي فاسد نسميه اجتهاد. خلاص يا مشايخ، نقف عند هذا التعريف ونتكلم المرة الجاية إن شاء الله في إثبات القياس وما جعل حجة فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.